يا رحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث المنصور من تنفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على كتاب رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله تعالى، وقراءتنا في باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم. ووقفنا عند حديث بعث النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ في إلى اليمن، واستفادوا من هذا الحديث. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: ويستفاد من هذا الحديث فوائد كثيرة، منها ما يتعلق بهذا الباب، ومنها ما يتعلق بغيره. فينبغي أن يعلم
أي باب الظلم، باب تحريم الظلم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. نعم.
فينبغي أن يعلم أولا أن الكتاب والسنة نزل ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه،
كما قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه لله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ولقول الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الله أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال: من يطع الرسول فقد أطاع الله. نعم.
قال: والأحكام الشرعية من الألفاظ مما دلت
شرعيته
قال والأحكام الشرعية من الألفاظ مما دلت عليه منطوقا ومفهوما وإشارة، والله سبحانه وتعالى يفضل بعض الناس على بعض في فهم كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
ولا شك فإنه قد يخفى على العالم الشيء من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلمها غيره، فالناس يتفضلون في الفهم، الناس يتفضلون في الفهم، فقد يخفى على الإنسان مع فضله فهم بعض الأشياء ويعرفها الصغير، كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمن مثل شجرة لا يسقط ورقها، فحدثوني ما هي، فوقع الناس في شجر البوادي، قال ابن عمر: وقع في نفسي أنها النخلة، فنظرت فإذا أنا أصغر القوم فاستحييت أن أقول. فقال صلى الله عليه وسلم لما قالوا: ما هي يا رسول الله؟ قال: النخلة. فقد يغيب عن الفاضل فهم شيء ويعلمه من هو أقل منه، ولكن هذا يدخل في القاعدة المعروفة أن الفضل الخاص وكذلك الفهم الخاص وكذلك العلم الخاص لا يقدع الفضل العام ولا الفهم العام ولا العلم العام، فقد يعلم الطالب ما لا يعلمه شيخه في مسألة، قد يخفى على العالم مع وضوح الموضع قد يخفى عليه شيء يأبى الله سبحانه وتعالى إلا أن يجعل العصمة إلا لرسوله صلى الله عليه وسلم، وإلا فكل يؤخذ من قوله ويرد. لكن ليس معنى أن الطالب فهم هذه المسألة أنه يتقدم في العموم على فهم الشيخ، أو أن من هو أقل رتبة إذا عرف شيئا أو قام مقاما لم يقم من هو أكبر منه أنه يقضي على فضله العام، فالفضل الخاص لا يقضي على الفضل العام، الفهم الخاص لا يقضي على الفهم العام، نعم، العلم الخاص لا يقضي على العلم العام، نعم.
قال: ولهذا لما سأل أبو جحيفة علي بن أبي طالب رضي الله عنه: هل عهد إليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا؟ قال: لا.
يعني يا آل البيت، هل خصكم بموجب منزلتكم النبي بشيء، يعني من التشريع؟ فقال:
قال: لا، إلا فهما يؤتيه الله تعالى من شاء من في كتابه وما في هذه الصحيفة، وبين له ما في تلك الصحيفة، فقال: العقل وفكاك الأسير، وألا يقتل مسلم بكافر.
طيب، وهل هذا مما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم آل البيت أو علي رضي الله عنه؟ أبو جحيفة رضي الله عنه يسأل علي رضي الله عنه: هل خصكم وعهد إليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا؟ قال: لا. ثم قال إلا فهما يؤتيه الله، وذكر الحديث يؤتيه الله تعالى من شاء في كتاب وما في هذه الصحيفة، وبين له ما في هذه الصحيفة. طيب ما الذي كان في الصحيفة؟ ما الذي كان في الصحيفة؟ هل هو مصحف فاطمة ولا الجفر الأبيض ولا علم الباطن ولا ماذا؟ ما هو الذي في الصحيفة؟ الذي في الصحيفة إنما هو فكاك الأسير، ولا يقتل مسلم بكافر. طيب هذا فكاك الأسير ولا يقتل مسلم بكافر، النبي صلى الله عليه وسلم أعلمه الأم، يعني ما خصنا بشيء ولا عهد إلينا بشيء، والشيء الذي عهد به هو مما عهد به إلى عموم الناس، وليس هناك شريعة خاصة بآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل الشريعة عامة، بل ليس لأحد شريعة خاصة به ولا تتعدى إلا ما جاء النص به، وهذه وقائع يسيرة جدا، حتى إن بعض أهل العلم ينازع فيها ويقول لا شيء يختص بالأعيان في الشريعة، وهذا نصره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه لا أحد يختص بشيء، حتى في حديث أبي بردة تجزيك ولا تجزي عن أحد بعدك، قال هذا ما تخصه، هذه واقعة عين، واقعة حال وليست واقعة عين، وليست واقعة عين، هذه واقعة حال. ولهذا مثلا في حديث سالم يرى شيخ الإسلام أن الأمر لا يخص سالما، بل إنه واقعة حال فتنزل على من هو في حال سالم، لكن الأقرب أن هناك أشياء قد تختص بعض المعينين وتكون هذه واقعة عين لكنها نادرة في الشريعة. أما أن النبي صلى الله عليه وسلم يخص بعضا دون بعض بعلم، نعم قد يوصي النبي صلى الله عليه وسلم البعض بشيء ويأمره ألا يبلغه على وجه معين أو في زمن معين، فيخص بعض الناس بالخطاب وليس بالحكم، بالخطاب كما جاء في الصحيح من حديث معاذ رضي الله عنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال الله ورسوله أعلم، ذكر الحديث، فقال معاذ يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبشرهم فيتكلوا. قال ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه وفيه أن العالم قد يخص البعض بالعلم أو جواز كتمان العلم للمصلحة، لكن معاذ رضي الله عنه أخبر بها عند موت تأثم، أي لم يفهم من هذا الكتمان المطلق، الكتمان المطلق، إنما هذا مطلق كتمان لوقت ما، لهذا أخبر بها معاذ عند موته تأثما تأثما. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما يخص أحدا بشيء من هذا، لكن قد يخص بالخطاب قوما دون قوم، فرق بين أن يخص بحكم وأن يخص بخطاب. قال صلى الله عليه وسلم إنك لست بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعض فتنة، وكما قال صلى الله عليه وسلم، وقال حديث الناس بما يعرفون، يعني قد يخص البعض بالخطاب، ولكن تخصيص أحكام هذه كما قلنا ليست كذلك إلا ما ورد الدليل به كحديث أبي بردة وكحديث سالم مولى أبي حذيفة كما جاء في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في قولهم، فهذا الذي قد يقع، وإلا فالأصل أن الشريعة تعم، وأنه ليس لها ظاهر وباطن، الظاهر للجمهور والباطن لأهل العلم والإيمان بصفة خاصة الذين يفهمون من الشريعة ما لا يفهمه غيرهم، وأن الشريعة لها حقيقة ما يفهمه إلا هؤلاء، وظاهر يفهمه جمهور الناس يسمونه التخييل، يعني أن هذا مما وقع للناس منه شيء، ولكن على خلاف الحقيقة التي نعلمها إلا الخواص. فمبحث إذن أن الشريعة أن النبي يخص بعضا دون بعض في الأحكام، هذا لا يوجد إلا في وقائع قليلة جدا، مع أنها محل نزاع بين أهل العلم هل هي واقعة حال أو واقعة عين. نعم، هتكلمنا حجر في هذا الحديث، حديث علي بن أبي طالب، هل عهد إليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا؟ فما بينه هنا علي رضي الله عنه إنما هو شيء عام في كل أسير، ألا يقتل مسلم بكافر، من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، فيلعف الدية، هذا أمور عامة للمسلمين ليست خاصة، لكن الخطاب يختلف، الإنسان يخاطب بما يحتمله عقل من يخاطبه، هذا الخطاب، الخطاب سيحدث الناس بما يعرفون، فليس كل ما يعلم يقال، وليس كل ما يقال يقال في كل حال، ولهذا جاء أنه أنكر على الحسن تحديثه الحجاج بحديث العرانيين، كذلك أيضا أبو هريرة رضي الله عنه جاء عنه أنه قال حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعائين من العلم، أما أحدهما فقد بثته بين الناس، وأما الآخر فلو بثته لقطع هذا البلع. يبقى أن تكتم العلم للمصلحة في بعض الأحيان، أن تخص بعض الناس بالحديث هذا شيء، وأن الشريعة تأتي فتبنى أحكام على شخص خاص وواقعة عين شيء آخر، فنقول الأصل عموم الشريعة إلا ما دل الدلع على الخصوصية. النبي صلى الله عليه وسلم اختص بأشياء، وفي الأمة من اختص ببعض أشياء. نعم.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح، وقوله قلت لعلي، هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قوله هل عندكم، الخطاب لعلي، والجمع إما لإرادته مع بقية أهل البيت أو للتعظيم، وقوله كتاب أي مكتوب أخذتموه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أوحي إليه، ويدل على ذلك رواية المصنف في الجهاد هل عندكم شيء من الوحي إلا ما في كتاب الله، وله في الديات هل عندكم شيء مما ليس في القرآن، وفي مسند إسحاق بن راهوية عن جرير عن مطرف هل علمتم شيئا من الوحي، وإنما سأله أبو جحيفة عن ذلك لأن جماعة من الشيعة كانوا يزعمون أن عند آل البيت لا سيما عليا،
هذا في زمان علي رضي الله عنه، ولهذا أبو جحيفة سأل هذا لينفي هذا الأمر. نعم.
قال لأن جماعة من الشيعة كانوا يزعمون أن عند آل البيت لا سيما عليا أشياء من الوحي خصهم النبي صلى الله عليه وسلم بها لم يطلع غيرهم عليها، وقد سأل عليا عن هذه المسألة أيضا أيضا قيس بن عباد، وهو بضم المهملة وتخفيف الموحدة، والأشتر النخعي، وحديثهما في مسند النسائي. قوله قال لا، يعني زاد المصنف في الجهاد، لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة. قوله إلا كتاب الله، وهو بالرفع، وقال ابن المنير فيه دليل على أنه كان عنده أشياء مكتوبة من الفقه المستنبط من كتاب الله، وهي المراد بقوله أو فهما أعطيه رجل، لأنه ذكره بالرفع، فلو كان الاستثناء من غير الجنس لكان منصوبا كذا قال، والظاهر أن الاستثناء فيه منقطع، والمراد بذلك الفهم إثبات إمكان الزيادة على ما في الكتاب. وقد رواه المصنف في الديات بلفظ ما عندنا إلا ما في القرآن إلا فهما يعطى رجل في الكتاب، فالاستثناء الأول مفرغ والثاني منقطع، معناه لكن إن أعطى الله رجلا فهما في كتابه فهو يقدر على الاستنباط فتحصل عنده الزيادة بذلك الاعتبار. وقد روى أحمد بإسناد حسن من طريق طارق بن شهاب قال شهدت عليا على المنبر وهو يقول والله ما عندنا كتابا نقرأه عليكم إلا كتاب الله، وهذه الصحيفة، وهو يؤيد ما قلناه أنه لم يرد بالفهم شيئا مكتوبا. قوله الصحيفة أي الورقة المكتوبة. وللنسائي من طريق الأشتر فأخرج كتابا من قراب سيفه. قوله العقل أي الدية، وإنما سميت به لأنهم كانوا يعطون فيها الإبل ويربطونها بفناء دار المقتول بالعقال، وهو الحبل. ووقع في رواية ابن ماجه بدل العقل الديات، والمراد أحكامها ومقاديرها وأصنافها. قوله وفكاك الأسير بكسر الفاء وفتحها. قال الفراء الفتح أفصح، والمعنى أن فيها حكم تخليص الأسير من يد العدو والترغيب في ذلك. وقوله ولا يقتل بضم اللام وللكشميهين، وألا يقتل وألا يقتل بفتح اللام. وعطفت الجملة على المفرد لأن التقدير فيها أي الصحيفة حكم العقل، حكم العقل وحكم تحريم قتل المسلم بالكافر. وسيأتي الكلام على مسألة قتل المسلم بالكافر في كتاب القصاص والديات إن شاء الله تعالى.
نعم.
ووقع المصنف ومسلم من طريق يزيد التيمي عن علي رضي الله عنه قال ما عندنا شيء نقرأه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة، فإذا فيها المدينة حرام. الحديث
ولمسلم شرح العثيمين. فعلى كل حال وما أطال الكلام في مسألة اختصاص البيت، لكن كما ذكرنا لكم أن الشريعة لم تخص أحد بشيء من الأحكام إلا بعض الوقائع التي وردت وقد تنوزع فيها هي وقعة عين أو وقعة حال. نعم. وإلا ما اختص به أيضا النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فالأصل أن الشريعة عامة للجميع. نعم. نعم.
قال علامة العثيمين رحمه الله تعالى الشاهد قوله إلا فهما يؤتيه من يشاء في كتاب الله، فالناس يختلفون، والذي ينبغي لطالب العلم خاصة أن يحرص على استنباط الفوائد والأحكام من نصوص الكتاب والسنة، لأنها هي المورد المعين. فاستنباط الأحكام منهما بمنزلة الرجل يرد على الماء فيستسقي منه في إنائه فمقل ومستكثر. وهذا الحديث
يعني هناك من يشرب فقط ولا ينظر إلى غير ذلك، وربما احتاج الماء بعد ذلك فلم يجده، وهناك من يشرب ثم يحمل معه الكثير والكثير، فحتى إذا احتاج إليه بعد ذلك وجد عنده الغنية أو يعطي غيره. فكذلك الكتاب والسنة، هناك من يختصر على ظاهر اللفظ، وهناك من يستنبط الفوائد، والناس يتفاضلون في هذا والعلماء يتفاضلون في هذا، وربما تكون الرسالة في اللفظة الواحدة. شوف يمر معنا مبحث الوزير بن أبي هبيرة، مبحث كامل الفقه من أوله إلى آخره في بيان اختلاف الفقهاء الأربعة واتفاقهم، هذا في شرح حديث ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ما الفقه؟ وتوسع هذا التوسع رحمه الله. نعم نعم نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى قوله إلا فهما يعطى رجل في كتابه، كذا عندكم يعطى رجل، قوله يعطى رجل المتوقع أن يقول يعطى رجلا لأن نائب الفاعل هو الفهم، يعني إلا فهما يعطيه الله تعالى رجلا في كتابه. والناس في هذا يختلفون اختلافا عظيما كبيرا، أعني يختلفون في فهم كتاب الله. منهم من يفهم من كتاب الله من المسائل ما لا يستطيع غيره أن يفهم نصفها أو ربعها، وهذا من نعمة الله على العبد إذا فتح الله له باب الفهم واستدل بالآية بمنطوقها ومفهومها وإشاراتها ولازمها، فإنه يحصل على خير كثير. والثاني وما في هذه الصحيفة وفي لفظ وما في هذه
نعم الصحيفة. يعني هناك فوائد تتعلق بالمنطوق، هناك فوائد تتعلق بالمفهوم سواء مفهوم موافقة أو مفهوم مخالفة، هناك فوائد تتعلق بالإشارة. فالنصوص معطاء، ولهذا ما من حادثة تقع على ظهر الأرض إلى يوم القيامة إلا وتجد في نصوص الكتاب والسنة أصول الفتوى وأصول الأحكام، لكن علم ذلك من علم وجهل ذلك من جهل. نعم.
قال والثاني وما في الصحيفة وفي لفظ وما في هذه الصحيفة، قلت وما في الصحيفة؟ قال العقل وفكاك الأسير وألا يقتلوا مسلمون بكافر. ما هو العقل؟ يعني الدية تحمله العاقلة. انتهى.
نعم ماشي.
قال علامة العثيمين رحمه الله تعالى: وهذا الحديث العظيم الذي بين فيه معاذ بن جبل رضي الله عنه بماذا بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن فيه فوائد كثيرة، منها أولا وجوب بعث الدعاة إلى الله، وهذا من خصائص ولي الأمر، يجب على ولي أمر المسلمين أن يبعث الدعاة إلى الله في كل مكان، كل مكان يحتاج إلى الدعوة، فإن على ولي أمر المسلمين أن يبعث من يدعو الناس إلى دين الله عز وجل، لأن هذا دأب النبي صلى الله عليه وسلم وهديه أن يبعث الرسل يدعون إلى الله عز وجل.
وهذا أعظم ما يعنى به ولي الأمر، تعليم الناس الدين، ولهذا قال وجوب بعث الدعاة إلى الله. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث إلى ملوك الأرض يدعوهم إلى الله عز وجل، فما بالكم بالمسلمين الذين يحتاجون إلى دعوة ويحتاجون إلى علم. فالنبي أرسل إلى المدينة وأرسل إلى اليمن ليعلم الناس، فكل قطر فتحه الإسلام يحتاج إلى تعليم ويحتاج إلى علم، فيبعث النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث من يعلمهم دينهم. فهذا أعظم شيء يعنى به ولي الأمر، ليس أن يطعم الرعية، وليس أن يشرب الرعية، وليس أن تلبس الرعية، وليس أن تبني الرعية، إنما أن تعلم الرعية، أن تطيع الرعية، أن تعرف الرعية ما أنزل الله عز وجل عليها. هذا أعظم ما يعنى به ولي الأمر، أعظم ما يعنى به ولي الأمر في سياسة الناس تعليم الناس الدين. ولهذا النبي ما كان يقصر أبدا على مستوى الأمة وعلى مستوى الأفراد فكان النبي صلى الله عليه وسلم حتى الصغار الذين كان النبي يرضفهم صلى الله عليه وسلم كان لا يفوت الفرصة فيعلم هؤلاء، كما عند تلمذي في حديث معاذ رضي الله عنه لما قال في حديث ابن عباس رضي الله عنه لما قال له: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك الحديث. ولما أرضف معاذ بن جبل خلفه ما فوت الفرصة أيضا وقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ وكذلك أيضا كان أحيانا يفاجئ الصحابي أن النبي خلف ظهره يعلمه: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على غلامك، ويعلمه. ويقول صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري: لو رأيتني وأنا أستمع إلى قراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير داود، وغير ذلك، أو آل داود، وغير ذلك مما اعتنى به النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الحديث الصحيح أيضا لما كان النبي على منبره وجاءه رجل وقال: يا رسول الله، غريب يريد أن يعرف دينه، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم وقربه وعلمه صلى الله عليه وسلم. وكان يأتي بيوت الصحابة فيعلمهم صفة الصلاة وأمورا من الدين، كما أتى بيت عتبان بن مالك كما في الصحيح، وكما أتى بيت جدة أنس رضي الله عنه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم مع الأمة يعلمها، ومع الأفراد يعلمهم، وقضى حياته على هذا. فأولى ما يعتني به ولي الأمر من أمور الناس أن يعلم الناس أمور دينهم، لا سيما ما يتعلق بالعقائد، ولهذا يكون سيفا مسلطا على رقاب أهل البدع والانحراف. فمن استحق السجن سجنه، ومن استحق القتل قتله، ومن استحق الضرب ضربه. عمر رضي الله عنه إنما ماذا صنع عمر رضي الله عنه لما على رأس صبيغ على صبيغ فضرب بالعراجين وأدبه؟ وهذا أيضا خالد بن عبد الله القسري لما قتل الجعد بن درهم يوم العيد في المصلى وقال: أيها الناس، ضحوا تقبل الله ضحاكم، فإني مضحي بالجعد بن درهم. قال ابن القيم: ولقد شكر الضحية كل صاحب سنة، إلى غير ذلك. هذا أولى ما يعتني به ولي الأمر من تعليم الناس أمور الدين، فينتخب من يعلمهم من أهل الأمانة والصدق، ومن أهل الديانة، ومن أهل السنة، ومن أهل العلم، وبهذا تصلح أمور العباد. ولهذا أعظم سلاح يحفظ الله به ولي الأمر هو سلاح علماء السنة. علماء السنة هم الذين يعرفون الناس الأحكام المتعلقة بمعاملة الرعية للراعي ومعاملة الراعي للرعي. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومنها أنه ينبغي أن يذكر للمبعوث حال المبعوث إليهم حتى يتأهب لهم وينزلهم منازلهم لئلا يأتيهم على غرة فيريدون عليه من الشبهات ما ينقطع به، ويكون في هذا مضرة عظيمة على الدعوة. فينبغي على الداعي أن يكون على أهبة واستعداد لما يلقيه إليه المدعوون حتى لا يأتيه الأمر على غرة فيعجز وينقطع، وحينئذ يكون في ذلك ضرر على الدعوة.
نعم، معرفة حال المدعو، معرفة حال المدعو، معرفة حال المدعو، فيبين له أنت تأتي مثلا ذاهب إلى مسجد كذا في بلدة كذا، انتبه المسجد هذا فيه كثير من الإخوان المسلمين، هذا فيه المسجد هذا فيه صوفية، المسجد هذا فيه أشاعرة، يأتيهم رجل يعلمهم كذا، فانتبه ركز على قضية كذا، أو لا تثر قضية كذا، المهم أنه يعرفه الحال الذي به لا تقع فتنة، لا تقع فتنة. فمعرفة حال المدعوين هذا من نوع العلم الذي ينبغي على العالم أن يصطحبه، فإن العالم كما سبق وقلنا بأنه يلزمه أن يتعلم ثلاثة أمور، يدخل في العلم ثلاثة أمور: الأمر الأول أن يعلم حكم المسألة بأدلته، الأمر الثاني أن يعلم حال المدعو فينتخب له من الأساليب ما يتناسب معه. قال تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، هذا باعتبار حال المدعوين. الأمر الثالث أن يتعلم واقع المسألة، واقع المسألة، في هناك مسائل نوازل، لا تفتح مسألة لا دراية لك بها ولا علم لك بها، لابد أن تعرفها واقع المسألة. وواقع المسألة في الناس، قد تأتي أنت بلدة، هذه البلدة فيها نزاع بين عائلتين وأنت ما تدري، قد تنصر عائلة على عائلة أو تظهر الحكم على المنبر فيقع بذلك مقتلة عظيمة، والسبب أنك لم تعرف حال هذا الأمر. فالنبي علم معاذ بن جبل لأنه سيأتي اليهود، اليهود عندهم شبهات، ولهذا قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. طب أهل الكتاب غير الوثنيين، لما أنا أقول لك مثلا اذهب إلى المكان الفلاني لكن فيه طلبة علم قويين، منهج الإسكندرية قوي في المكان ده وعندهم تنظير وكذا، عندهم من طلاب مشايخهم وناس متقدمون، أتقن شبهات إسكندرية، أتقن هذه الشبهات، أتقن شبهات التبليغ لأن هذا المكان فيه تبليغ مثلا، أتقن الكلام في التنظيمات الأرابية لأن هؤلاء عندهم تكفيريون، أتقن ما يتصل بالصوفية ما يتعلق بشرك العبادة وكذا، هذا مهم جدا 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 حتى لا يفاجئ الداعية بهؤلاء الذين لم يستعد لهم، لأن الحجة والبيان كالسيف والسنان يحتاج إلى عدة كما قال سبحانه: وأعد لهم ما استطعتم من قوة، ومن رباط الخير ما استطعتم من قوة، الذي تلقاه بعصا عدوك إذا كان معه عصا فالعدة التي تعدها تكافئ العصا، إذا كان معه بندقية فالعدة التي تعدها والقوة تكافئ البندقية، والطائرة يكافئها طائرة، وهكذا. إذا خذ السلاح الناجع النافع الدامغ لما يصلح لعدوك، إنما تفتح ملفات في بلد فيها شبهات قوية وأنت لا تدري، وحزب الزور وأنت ما تدري عن حزب الزور، فقط كل اللي تعرفه مصطلح حزب الزور، طب خذ يا الله ها ويوقفك، ماذا تعرف أنت؟ نحن نفعل كذا ونأتي ونقول وأنت تقف عاجزا عن أن ترد عن شيء من ذلك. هنا أتي الحق من ماذا؟ من قبلك، أو تأتي الصوفية، أنت عندك علم مجمل، لكن هؤلاء عندهم علم مفصل، لكن علم مفصل بالشبهات وليس بالمحكمات، ولهذا اجمع بين امرين. الاول ينبغي ان تنخلع الهيبة من قلبك بأي مبتدع، لا انه يمتلئ قلبك بالهيبة من المبتدع، لان الشيطان يحاول هذا، انما يريد انما يخوف الشيطان اولياءه ويوقع الرعب في قلبك. لا، ينبغي ان تنزع الهيبة من قلبك تجاه أي مبتدع. لو جابوا لك الان الاصول الاول في العالم، الاصول الاول في العالم، ما ذهب في الاصول؟ اسأل في الأصول التي تتعلق بقواعد الضلالة التي هو عليه. الأمر الثاني أنك لابد أن تذاكر الشبه لترد عليهم حتى لا يتلحق من قبل. طريقة القرآن رد على الشبهات، وكذلك نفصل الآيات ولتستبين السبيل المجرمين. وقالت اليهود يد الله مغلولة، رد الله عليه. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير، رد الله عليه. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، رد الله عليهم. إن الله ثالث ثلاثة، رد الله عز وجل عليه. ويسألونك عن الروح، إلى غير ذلك من هذه المسائل. فلابد أن تستعد لهذا، لابد أن تستعد لهذا. نعم.
قال: ومنها أن أول ما يدعى إليه الناس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وذلك قبل كل شيء. لا تقل للكفار مثلا إذا
طبعا لا إله إلا الله وما تعلق بها، كل كلمة توحيد معناها شروطها مقتضياتها نواقضها. نعم. وهي قبل كل شيء ومع كل شيء. لا إله إلا الله قبل كل شيء ومع كل شيء، فإننا لا ننتقل عن لا إله إلا الله، وإنما ننتقل مع لا إله إلا الله. التوحيد ما ينتقل عنه أبدا، لما التوحيد ينتقل معه، ينتقل معه ولا ينتقل عنه. نعم.
قال: لا تقل للكفار مثلا إذا أتيت لتدعوهم اتركوا الخمر، اتركوا الزنا، اتركوا الربا، هذا غلط. أصل الأصل أولا، ثم فرع الفروع. فأول ما تدعو أن تدعو إلى التوحيد والرسالة.
رجل يدخن مثلا ويقول بدأ يا بدوي ويدخن، تنشغل أنت بالتدخين وحكم التدخين وتترك البداء بهذا؟ ابدأ بهذا بالنهي عن الشرك وعلمه هذا الأمر. يعني هناك أولويات، حديث معاذ حديث الأولويات في الدعوة، حديث الأولويات في الدعوة. نعم.
قال: فأول ما تدعو أن تدعو إلى التوحيد والرسالة، أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم بعد ذلك عليك ببقية أركان الدين، الأهم فالمهم فالأهم.
نعم، الأهم فالأهم، الأهم فالأهم. ولهذا جاءت الرسل أولا بماذا؟ بالدعوة للخلافة ولا بالدعوة للحاكمية؟ بالدعوة إلى شرك القصور كما يقولون. بالدعوة إلى ماذا؟ انظر قصص الأنبياء في القرآن. وإلى عاد أخوهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود أخوهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله، وإلى بدان أخوهم شعبا قال يا قوم اعبدوا الله، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا. طيب، ولا تفهم أن قوم لوط حيث ذكر الله في القرآن، ولوط إذ قال لقوم أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد، أنه ما كان يدعوهم للتوحيد أولا، وأنه إنما بدأ بنهي عن هذه الفاحشة ولم يكن قد دعوهم للتوحيد أولا في كثير من مواضع القرآن، حيث إذا ذكرت قصة لوط عليه الصلاة والسلام تجدها تركز أولا على الجريمة في جميع مواردها. لكن وهذا كان قولا قاله شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وتعجبت منه أن يرد هذا الإيراد، لكنه رحمه الله تعالى قد ذكر في مواضع أخرى خلاف ذلك، وبين أن شعيبا عليه الصلاة والسلام إنما أن لوط عليه الصلاة والسلام إنما كان كغير من الأنبياء جاء بالتوحيد أولا، جاء بالتوحيد أولا ودعا إلى التوحيد أولا. في سورة الشعراء: كذبت قوم لوط المرسلين قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون، فاتقوا الله وأطيعون وما سألكم عليه من أجل أجري على رب العالمين. ذكر عن لوط ما ذكر عن جميع الأنبياء، ألا تتقون إلى غير ذلك مما يدل على أنه كغيره. ثم يدخل في العموم: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يبقى السر في ذكر هذه دائما لأنها على خلاف المعهود، لأنها مما يستقبح. فهؤلاء انضاف إلى شركهم ما يستقبح مما أتوا من معصية لم يشاركوا فيها أحد، إنما سائر الأمم كانت معاصيهم متقاربة، إنما هذه الأمة أتت بما لم تأتي أمة بهذا، أي أنه وصل الحال بهم إلى انتكاس فطرهم. فقد ينبه للشيء في الذكر لا في الترتيب لقبحه، وإلا في الترتيب غير مقدم عليه، لكن للقبح، وربما يكون شيء أدنى من شيء، لكن إذا أردت أن تسقطه عند الناس واحد تسقط عند الناس، ربما تسقطه بالشيء الذي ماذا يكون مستقبحا عند الجميع وهو دون غير. يعني مثلا لو أنك مثلا تأتي إلى شيخ من الشيخ الحزبية، لو تقول الناس هذا مخالف السنة وهذا خالف الأصل وما أدري، طبعا لا شك أن هذا أعلى شيء، الناس ما يستجيبون لك، إيه لهم فضائل ولهم إلى آخره. لكن ربما لو أتيت بشيء من المعاصي البارزة، الشيخ مثلا فلان هذا مثلا فعل كذا مما هو مستقبح عند العلماء، لو كان له شيء من المعاصي أو من المخالفات اللي هي يعني الظاهرة، فإنك إذا ذكرتها سقط عند العوام فهذه تذكرها. ولذا احنا دائما نقول للمميعين أولئك الذين يقولون مشايخنا لو فضائل، مع أنهم خالفوا الأصول، فتختبرهم تقول لو أن الشيخ هذا عاكس امرأتك، عاكس المرأة عاكس امرأتك، ماذا تقول؟ لا وكذا لا يمكن، ازاي ده احنا نحذر منه. طيب معاكسة المرأة معصية ولا بدعة؟ معصية. طب معصية كبيرة ولا صغيرة؟ من الصغائر. يعني أنه يغار إذا جاءت مسألة الصغائر لأنها تستقبح. ولهذا لماذا نص العلماء في أن الأنبياء معصومون من صغائر الخسة؟ انتبه، الصغائر على قسمين: صغائر الخسة، الصغائر المستقبحة التي تطعن في الديانة والمسلك وغير ذلك، الأنبياء معصومون من ذلك، الأنبياء معصومون من ذلك، معصومون من ذلك، إنما الصغائر الأخرى غير معصومين. طب ما الداعي هنا؟ لأن هذه مستقبحة، يعني معاكسة المرأة صغير، مس المرأة، تقبيل المرأة في طرقات صغيرة، لكن هل تقول الأنبياء غير معصومون من الصغائر فورد عليهم هذا؟ لا، ما يرد هذا على الأنبياء، هذا ما يرد على الأنبياء، ما يرد على الأنبياء، لأنها ماذا؟ لأنها مستقبحة. فقد تذكر الشيء المستقبح عند الناس وإن كان هو دون غيره، وإن كان هو دون غيره، لأنه مستقبح عند الإيه؟ مستقبح عند الناس. يعني ممكن تقول مثلا الناس صاحب الخواطر بينكر عذاب القبر، ده بيكون أوقع من صاحب الخواطر مثلا عند شركيات ولا شيء عند الناس، تقول مثلا ينكر عذاب القبر، أو مثلا ممكن تقول مثلا ده علي الجمعة بيتجوز من الفتاة. ولهذا شوف اليوم الأيام القريبة اللي كانت في رمضان لما طلع كم مسائل، هذه المسائل إنما هي دون ضلالات هذا الرجل بكثير جدا في الأصول، لكن شوف المجتمع كله، كل الإنترنت انقلب عليه، قال لا ده الولد بيسأله عن معاملة علاقة بفتاة بيقول كذا كذا، قال لا ده الولد بيقول له مش عارف ايه، قال له ايه، يعني اشياء هي دون ما عند هذا الرجل بكثير جدا، لكن مستقبحة عند العامة. لأجل هذا كله كان هناك ايضا معنى دقيق في انه كلما ذكرت قصة قوم لوط، قصة لوط عليه السلام، ذكر ما هذه أتأتون الفاحشة، لكن لا يفهم من ذلك أن لوط عليه الصلاة والسلام قد تقدم النهي عن هذه الفاحشة على التوحيد. الأمر الثاني أن النهي عن هذه المعصية قبل التوحيد ما ينفع المستجيب في هذا، ما ينفع انتهاؤه، لماذا؟ لأن هذا عمل والعمل غير مقبول إلا بالتوحيد. فلو أنه نهى عن اللواط وانتهوا عن هذا ولم يأمرهم بالتوحيد هل ينفعهم هذا؟ لأن العمل فعل أمر واجتناب نهي، وشرط ذلك الإسلام، شرط ذلك الإسلام. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه باء منثورا. وقال سبحانه وتعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. انتبههم انتبههم. لهذا النبي ما يأتي بنهي عن المعصية قبل أمر بالتوحيد. ليه؟ لأنه لو انتهى عن المعصية، لو استجاب له وانتهى عن المعصية فإنه لا يستجاب له، لا يثاب على ذلك لأنه لم يأتي بالتوحيد. لكن يأتي بالتوحيد والنهي عن هذه المعاصي المشهورة والكبار. ولهذا جاء في حديث عبد الله بن عباس في الصحيحين لما سأل هرقل أبا سفيان إلى ما يدعوكم، ذكر التوحيد ونهي عن شرك ونهي أيضا عن معاصي ذكرها. فهذه تكون مع ماذا؟ تكون بعد التوحيد. هذا مما لا شك فيه. ولذا تعجبنا من شيخ الإسلام رحمة الله عليه لما ذكر هذا في بعض المواضع لكنه نفاها في مواضع أخرى. أتيتم بالموضوعين؟ نعم. هذا الموضوع الأول.
قال شيخ الإسلام في كتاب النبوات: قوم لوط ذكر عنهم استحلال الفاحشة ولم يذكروا بالتوحيد بخلاف سائر الأمم، وهذا يدل على أنهم لم يكونوا مشركين وإنما كان
أنهم لم يكونوا مشركين. عجيب هذا، هذا عجيب، تعجبنا من شيخ الإسلام يقول هذا. نعم.
وإنما ذنبهم استحلال الفاحشة،
وإنما ذنبهم استحلال، لاحظ استحلال، يعني هم كفار. لا تفهم انهم لم يكونوا مشركين يعني ليسوا كفارا، هم كفار لكن كفرهم يعود الى ماذا؟ لهذا الاستحلال وليس انهم مشركون. نعم.
وتوابع ذلك وكانت عقوبتهم اشد.
اي نعم.
وقال رحمه الله في تفسير ايات مشكلة من القرآن: وكانوا كفار من جهات، من
جهة يقول بقى وكانوا كفارا من جهات، في موضع اخر يبقى هنا نفى أن يكونوا مشركين. طيب في موضع آخر ماذا قال؟
وكانوا كفارا من جهات، من جهة استحلال الفاحشة ومن جهة الشرك،
ومن جهة الشرك. إذن كانوا مشركين ولا لا؟ كانوا مشركين. ها؟
ومن جهة تكذيب الرسل،
ومن جهة تكذيب الرسل كغيرهم. نعم.
ففعلوا هذا وهذا، ولكن الشرك
ففعلوا هذا وهذا، الشرك وغيره،
ولكن الشرك والتكذيب مشترك بينهم وبين غيرهم،
مشترك بينهم وبين غيرهم. كل قوم كذبت، قوم لوط كذبت، قوم نوح كذبت، كل. ولهذا قال المرسلين، المرسلين ما قالوا رسلها، لأن التكذيب للرسول تكذيب لكل الرسل، ولأن قولهم في الرد واحد، كأن كل واحد منهم كذب، كأن كل أمة كذبت جميع الرسل. كذلك ما أتى الذين من قبلهم الرسول إلا قالوا ساحرون أو مجنون، أتواصوا به بل هم قوم طاغون. نعم.
والذي اختصوا به الفاحشة.
نعم.
فلهذا عقوبة،
والذي خصوا به الفاحشة. يبقى هنا لماذا تقدم ذكر الفاحشة عن غيره؟ كما قلنا لأن المشتركات كثيرة، إنما ما اختص به قوم لوط عليه الصلاة والسلام لم يسبقوا إليه. في زنا في الأمم هذه، لكن في لوط كما قال بعض السلف: ما كنت أظن وأعتقد أن ذكرا يعلو ذكرا حتى ذكر الله هذا في القرآن، ما كان يظن هذا. ولكن العصر الذي نعيش فيه هذا عصر العجائب، عصر الأوليات التي لم يسبق الناس إليها، في أوليات لم يسبق من لدن آدم، من لدن آدم إلى اليوم، فيه نت وفيه العالم في يدك، وفيه صور النساء في يدك، وفيه كل شيء، هذا لم نسبق إليه أبدا، لم نسبق إليه في معاصي، في أمور، في كيد، في نعم سبق إلى أصله، لكن أنا أقصد في المفردات، لكن أصل كل هذا موجود، لكن هذه المفردات نعم. أن رجلا يتزوج بقى رجلا هذه من الأوليات، في سمعت في الأمم السابقة أن رجل زوج رجلا، يعني يدخل محكمة هذا الرجل يعقد على هذا الرجل، واحد بدور امرأة زوج زوجة، وواحد بدور زوج، فلان تزوج فلان، تخيل. في هذا النظام العالمي الجديد يبقى وزير امريكا وراء حرمه، حرمه ده مين بقى؟ امرأة؟ لا، حرمه ده رجل. احنا ما اسمع امرأة من العالم، عادي جدا. وهذا فرض على العالم بغض النظر طبعا عن تحريم الكرة بهذا الوضع، كاس ودوري كذا، لكن شوف ما وقع في كاس العالم، شوف في قطر كانوا مساومة، وقع وقفة كبرى، وممكن كان الكاس ده معرض للإلغاء في المكان ده. ليه؟ ليه؟ لشعار المثليين. شوف يا اخواني، شوف يا اخواني التعصب لهذه المبادئ، شوف التعصب لشعار المثليين. فأن الرجل يتزوج مش يعلو، مش يعلو، يتزوج. هذا مكث في قوم لوط عليه الصلاة والسلام، هذه من الأوليات. وكما ذكرنا من الأوليات أيضا أن أول مرة سوف تتعرض يعني الأرض والناس إلى انقطاع كبار العلماء، بمعنى كبار العلماء، كبار العلماء، ما في ابن باز، ما في العثيمين، ما في هؤلاء الكبار، ومن على ضربه. الآن أنت بتعيش الفترات الأخيرة له أعداد معدودة على أصابع، بعد ذلك يأتي طلبة علم على منهج هؤلاء، بمجموع هؤلاء تقوم الحجة، وإلا لا يخلو عصر من قبل الله بحجة. لكن كبار العلماء بالمعنى المعروف لا يزال فيه التناقص، بعد أحمد ما أتى من في مثل أحمد، بعد ابن تيمية ما أتى في قدر ابن تيمية، بعد ابن عباس ما أتى في قدر ابن عبد الوهاب، بعد ابن باز والألباني وكبار هؤلاء ما أتى من في قدرهم. والبقية الموجودة التي هي قليلة، هذه البقية الموجودة هذه قليلة الآن، واللي عنده 90 واللي عنده 80 واللي عنده كذا، هذه أيضا تعتبر أول مرة أن الأرض تخلو من هؤلاء ويبقى طلاب علم. أنت بقى عندك فلان كبير تكبره أنت حر، لكن احنا نتكلم عن المعنى المعروف، معنى العالم، معنى العالم. لكن هل تنقطع الحجة من الكرة الأرضية؟ أبدا، الحجة تقوم، قد تقوم الحجة بطلاب العلم، تقوم الحجة بكذا، لكن نتكلم عن المفهوم الخاص للعلماء الكبار. في طلبة نعم تحصل بهم بركة ونفع في العالم الإسلامي كله، لكن العالم الكبير بالمفهوم هذا، بالعالم بالمفهوم هذا، أين هو الآن؟ إنما هم قلة في هذا الزمان، وقلة قد بلغت من الكبر عتيا. بعد ذلك هذه أول تعتبر من أولويات، يعني عندك 14 قرن أكابر، كل عصر ما يقبل أكابر، كبير يسلم إلى كبير، يموت كبير يبقى كثر. إنما اليوم العالم الذي يموت من كبار العلماء هذا ثلمة خطيرة، ثلمة كبرى، ويبقى من؟ ويبقى طلاب علم، ويبقى طلاب علم. نعم، هذا عصر فيه أوليات كثيرة. يبقى شيخ الإسلام هنا ذكر في موضع أن هؤلاء ليسوا مشركين، ثم في الموضع الآخر، وهذا كان عجب يعني من شيخ الإسلام أن يذكر هذا، لكن أوضح في الموضع الآخر بأنهم كانوا على الشرك وعلى التكذيب، لكن هذا مشترك بينهم وبين غيرهم، فذكرت هذه لأنها خرج عن نظائرها، لأن المعصية عندهم هذه خرجت عن نظائر المعاصي التي عند هؤلاء. يبقى كما ألمحنا إلى القاعدة أنه قد يذكر الشيء لاستقباحه لا لكونه أعلى من غيره، لكونه أعلى من غيره في الحكم، لكن لاستقباحه ليبين مدى ما كان عليه هؤلاء من انتكاس الفطر. نعم نعم، في معنى، في المعنى هذا. نعم.
قال القرطبي رحمه الله تعالى في قوله تعالى: بل أنتم قوم عادون، أي في جمعكم إلى الشرك هذه الفاحشة.
نعم، في جمعكم إلى الشرك هذه الفاحشة، لكن كما قلنا فيه معنى في ذكر الفاحشة. نعم نعم، عليه الصلاة والسلام. دعوة إبراهيم خاصة بقوم، دعوة إبراهيم خاصة بقوم على بقايا إبراهيم، يعني مش ليسوا على أن إبراهيم كان قد أرسل إليه. وأما الليلة ذكرتها أذن في الناس بالحج، هذا الحج ولا هذا الإسلام؟ هذا الحج، لأنه هو إليه يرجع هذا الأمر، فهو الناس على من اللي قال دعوة عامة؟ خذ الآية بمفهومها، لا تضيع وقتك وقتنا. أذن في الناس بالحج، إبراهيم كان يدعو، كان مبعوث للناس عامة، كان النبي يبعث إلى قومه خاصة، حديث جابر، حديث جابر كان النبي يبعث إلى قومه، ما في نبي بعث إلى الناس عامة أبدا. ولهذا كان الله يرسل في العصر الواحد في الزمان الواحد النبي والنبيين والثلاثة، فعززنا بثالث، هذا محكم منطلق منه. والآية الحمد لله واضحة، هنتكلم كتير ليه؟ أذن في الناس بالحج، خلاص هذا بالحج، بالحج بالحج، ما هو بالدين والإسلام، هذا بالحج، أذن في الناس بالحج. فكل واحد قدر الله له الحج كتب عليه الحج، أجاب إبراهيم عليه الصلاة والسلام. يبقى هذا الخاص بإبراهيم أن الله عز وجل أذن به فين؟ في أنا. ما جاء في بعض الآيات وفضلناهم على العالمين، يبقى عالم زمانهم، إذا جاء العالمين يبقى عالم زمانهم. أما بعثة الأنبياء فهذه لكل نبي قومه خاصة، أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد بعث للناس عامة، هذا بعث للناس كافة، هذا النبي صلى الله عليه وسلم بعث للناس كافة، لأنه قال وكان نبيا، أعطته خمسة لم يعطونا أحد من أنبياء قبل. نعم، ما في نبي أرسل دعوة عامة أبدا، إنما النبي هو الذي أرسل بدعوة عامة، هذا هو. نعم نعم،
قال الشيخ العثيمين رحمه الله: وكانوا مع كفرهم بالله سبحانه وتعالى يعملون عملا فاحشا يعتبر من أخبث الأعمال والعياذ بالله. هذا العمل الذي يعملونه،
نعوذ بالله، شيء ما تجده في الحيوانات، في حيوان ذكر يعلو ذكرا، نعوذ بالله نعوذ بالله نعوذ بالله نعوذ بالله. ولهذا يا اخواني اللواط عقوبته قتل الفاعل المفعول به، عقوبته. والقول بانه يعامل معاملة الزنا هذا ضعيف، انما هذا فعل الصحابة اتفقوا على قتل، يقتل هذا، يقتل يقتل، ليس كالزاني. الزنا حرام، لكن الشهوة مركبة بين الرجل والمرأة الطبيعية، الطبيعية. ولهذا روعي حد المحصن وحد غير المحصن، هذا رجم وهذا جلد، روعي هذا شاب غير متزوج، شاب لم يتزوج غير رجل تزوج، روعي. كذلك بين اللواط الذي ليس له نظير. ولهذا هذا في تعدي للفطر مع ارتكاب المحرم، إنما الزنا في ارتكاب المحرم، لكن الله جبل الرجل على الميل إلى المرأة والمرأة على الميل إلى الرجل. فنعوذ بالله نعوذ بالله أن ذكرا يعلو. ثم يأتي زمان التمدن والتقدم الذي المزعوم والحضارة المزعومة، فيتزوج الرجل الرجل، يتزوج الرجل الرجل، والمرأة المرأة، سبحان الله سبحان الله. نعم،
وقد سماه الله تعالى خبيثا في قوله: ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث، لأنه قبيح عقلا وفطرة وشرعا.
نعم، فطرة وشرعا. نعم،
إلى أن قال: وكل الرسل يرسلون أولا بتحقيق التوحيد. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا الأصل كل الرسل يرسلون به، لكن هناك أنواع معينة من المعاصي يرتكبها بعض الأمم يركز عليها الرسل عليهم الصلاة والسلام. ففيما سبق بل فيما ذكر الآن في قوم لوط كان جرمهم الخاص هو هذه الفاحشة.
نعم.
وفي موضع آخر قال ينبني عليه فائدة، وهي أن بعض الناس إذا رأى بعض الدعاة ينكر شيئا معينا انغمس الناس فيه، قال الناس أشد من هذا، ليش تتكلم على هذا؟ الناس في الفخ أكبر من العصفور، يعني عندما تكلمت عن الملاهي أو عن الميسر أو عن الربا لا يتكلم هذا، في ناس ما يصلون، ليش ما تتكلم على هذا الشيء؟ فنقول لا مانع أن يركز الدعاة على من غمس فيه الناس ولو كان غيره مما لم ينغمس.
انتبهوا هذه القاعدة، القاعدة هنا هذا باعتبار أولويات، باعتبار مستقبحات، وإن كان هو دون غير في الأحكام. فلماذا تركز على مثلا التبرج والاختلاط وكذا والناس عندهم أكثر من ذلك؟ نعم. فيقول
فنقول لا مانع أن يركز الدعاة على من غمس فيه الناس ولو كان غيره مما لم ينغمس فيه أهم منه، لأن المقصود علاج هذا الداء الذي استشرى في الناس.
نعم.
قال ابن كثير رحمه الله أي نادى في الناس داعيا لهم إلى الحج إلى هذا البيت الذي أرناك ببنائه، فذكر أنه قال يا رب وكيف أبلغ الناس وصوتي لا ينفذهم، فقيل ناد وعلينا البلاغ، فقام على مقامه، وقيل على الحجر، وقيل على الصفا، وقيل على أبي قبيس، وقال يا أيها الناس إن ربكم قد اتخذ بيتا فحجوا، فيقال إن الجبال تواضعت حتى بلغ الصوت أرجاء الأرض وأسمع من في الأرحام والأصلاب، وأجابه كل شيء سمعه من حجر ونظر وشجر، ومن كتب الله أنه يحج إلى يوم القيامة لبيك اللهم لبيك. هذا مضمون ما روي عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وغير واحد من السلف والله أعلم.
نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى ومنها أنه إذا كان المدعو فاهما للخطاب فإنه لا يحتاج إلى شرح، فإنه قال أن تدعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله ولم يشرحها لهم لأنهم يعرفون معناها، لسانهم لسان عربي، لكن لو كنا نخاطب بذلك من لا يعرف المعنى وجب أن نفهمه المعنى، لأنه إذا لم يفهم المعنى لم يستفد من اللفظ.
وما أرسلنا رسولا إلا بلسان قومه ليبين له، اللي بيحتاج إلى مترجم نأتي له بمترجم. ولا تقوم الحج بوجود القرآن العربي المبين عند قوم أعاجم لا يفهمون، ما تقوم الحج. فإن قال قائلك الحج تقوم بالبلاغ، نقول بالبلاغ وليس بوجود المصحف كطبعة كأوراق فيها الآيات، إنما بالبلاغ، والبلاغ على وجه يفهمه، البلاغ بشرطه رسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على حجة. فين البشرة والنظارة؟ هو ما يفهم شيئا. وما أرسلنا من رسول بلسان قومه ليبين له، ولهذا كان النبي في إرساله إلى الملوك يأمر بالمترجمين ويترجمون لهم حتى يحصل الفهم للشريعة. ولهذا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبو هريرة عند مسلم والذي نفسي بيدي لا يسمع بي أحد، لا يسمع. قال العلماء السماع المعتبر مش مجرد يسمع أن في نبي، السماع المعتبر سماع الحجة. قال تعالى لأنذركم بي ومن بلغ، قال محمد بن كعب فمن بلغه القرآن فكأنما كلمه محمد صلى الله عليه وسلم، بلغه القرآن على وجه يفهمه، بلغه القرآن بحجة القرآن، هذا قامت عليه الحجة. من لم يكن كذلك وكان عن الشرك فإنه يحكم عليه في الدنيا بحكم المشرك لكنه في الآخرة يمتحن. نعم.
قال ولهذا لم يرسل
الله يبلغ سماع مشوه، نبي دموي، إسلام هذا قبيح، الإسلام أدري إيه، هذا ما قامت حجة عليه، إنما الحجة الرسالية. فمن لم تبلغ دعوة رسول في الدنيا بلغته في الآخرة حتى تنقطع المعذرة عن الناس. قل فلله الحجة البالغة، ألم يأتكم رسل منكم، ألم يأتكم نذير؟ نعم.
قال ولهذا لم يرسل،
يجب علي أن يسأل؟ يجب علي أن يسأل، لكن إذا كان على الشرك ومات على ذلك ولم يسأل فإنه يمتحن يوم القيامة. نعم.
قال: ولهذا لم يرسل الله تعالى رسولا إلا بلسان قومه ولغتهم حتى يبين لهم. فمثلا إذا كنا نخاطب شخصا لا يعرف معنى لا إله إلا الله فلا بد أن نشرحها له ونقول: معنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، كل ما عبد من دون الله فهو باطل، كما قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. كذلك أيضا أن محمد رسول الله لا يكفي أن يقولها الإنسان بلسانه أو يسمعها بأذنه دون أن يفقهها بقلبه، فيبين له معنى أن محمد رسول الله.
يبعون بأنضاف إلى القول المعنى، فلا يكفي القول بس حتى يعرف المعنى، وليس المعنى اللي هو يعني بيعرفه العلماء طلبة العلم هو أن يقول مثلا لا معبود حق إلا الله، أنه يسمع هذه اللفظة. لا، المراد أن هذا المعنى هو الموجود عنده، أن هذا المعنى هو القائم في قلبه، أن هذا المعنى هو اللي بيعتقده، يعتقد أن لا إله إلا الله تعني أنه لا يعبد إلا الله. لكن ليس معرفة المعنى يعني يسمع اللفظ هذا. قل مثل ما لا يلزم أنه يخبرك عن معنى شهادة أن محمد رسول الله مع أنه يعرفها اعتقادا وتطبيقا. لكن لو تسأل العوام ما معنى شهادة أن محمد رسول الله، ها؟ يقول لك يعني رسول رسول، يعني ما يعني ما يعرف أن يقول ما تقول، لكن هو يعتقد ما تقول، تصديق فيما أخبر اجتنب ما نهى عنه وزجر ألا يعبد الله إلا بما شرع، كل هذا تعاطف ما أمر، كل هذا يعرفه، لكن يعرفه بماذا؟ بالمعنى. ولهذا انتبهوا إلى مسألة إيمان المقلد، لأن يعني البعض يظن المقلد هناك المقلد في الفقه كده، يعني بمعنى إذا عرف الحكم وطبقه وكذا، لكن عمي بيسأل ويطبق أنه هذا وده المقلد عند الفقهاء، إن هذا ما يصلح. نقول المقلد، المقلد إن كان مقلدا لغير في العلم، يعني العام سأل العلماء وعمل بما أجابوه في باب الاعتقاد وكذا، هذا اسمه مقلد في العلم، لكنه يفهم المعاني دي، يفهم لا إله إلا الله محمد رسول الله، يفهم أركان الإسلام أركان الإيمان، هذا لو تعرض عليه السيف أن يترك دينه ولا يقتل يقتل، مع أنه ما يدري شيئا عن هذا كعلم، هو عام من هذا الوجه، مقلد من هذا الوجه. لكن المقلد الذي لا يصح له إيمان، المقلد البهيم اللي بيساوي ها ها لا أدري، ها ها لا أدري، ما يدري، تعرف يعني إيه لا إله إلا الله، تعرف يعني محمد رسول الله، إيه معنى إيه لو زم إيه إيه إلى آخره، تعرف يعني النبي رسول لكم، ما ادري ما ادري يعني رسول اصلا، تعرف يعني لا اله ما ادري والله ما ادري، هذا بهيم لم يتكون عنده اعتقاد، هذا ما عنده اعتقاد، سمع الناس يقولون قولا فقال، هذا ما ينفع عند الله. انما المقلد بمعنى اللي هو عنده اعتقاد لكن ليس بعالم، يقلد غيره في المعلومات، يسأل ويعمل. أنا أنبه على هذا لأن البعض ما فهم كلمة إيمان المقلد، تكلم عنها بعض الفرق قالها وتكلم في أهل السنة، يعني إيمان المقلد ما ماذا يراد به، فلا تفهم أن المقلد هنا على غرار المقلد في الفقه أو كذا، لا، العامي أبي وأبوك وعمي وعمك وكذا بيسألون في العقيدة وبيعملون بها، ما عندهم، ما ليسوا بعلماء، أبي يشرح كتاب التوحيد ما يشرح، يسمع كتاب التوحيد بس ما يشرح كتاب التوحيد، ما ليس بعالم ولا بطلب علم. لكن المقلد كما قلنا الذي يتوجه أنه لا يقبل منه الإيمان، المقلد اللي ما عنده اعتقاد، ما عنده عقيدة في قلبه، ما عنده تصديق، تصديق تكذيب ما يدري لو مصدق ولو مكذب، ما عنده شيء. نعم، هات الكلام في المقلد. نعم، ها العثيمين. نعم،
قال العثيمين رحمه الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل ذكر إن كنتم لا تعلمون. سؤالون أهل الذكر عن هؤلاء الرسل معناه أن نقلد المسؤول ونأخذ بقوله، فالتقليد في المسائل العقدية كالتقليد في المسائل العلمية تماما ولا فرق، فالذي لا يستطيع الوصول إلى الحق بنفسه ففرضه التقليد، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأما من قال إنه لا يصح إيمان المقلد فمقتضى قوله أن العوام من الناس لا يصح إيمانهم لأنهم إنما بنوا إيمانهم على التقليد، علماؤهم قالوا كذا يقولون كذا.
وأما
قال وأما من قال إنه لا يصح إيمان المقلد فمقتضى قوله أن العوام من الناس لا يصح إيمانهم لأنهم إنما بنوا إيمانهم على التقليد، علماؤهم قالوا كذا يقولون كذا.
وفق كلام الشيخ مجمل، يعني يفهم أن يقول اللي بيقول ذلك هو الآن يرد ولا يؤيد، هو يلزم هنا أن يرد من أن على ما قاعد. تقليد هنا في الفقه زي التقليد في العقيدة، تقليد في العقيدة تقليد في الفقه، اسأل واعتقد ما في مشكلة. إنما التقليد فعلا الذي يصح الإيمان فيه كما قلنا التقليد الذي لم يتكون عند الشخص اعتقاد تساوي لا أدري، مثل ما جاء في الحديث الصحيح أنه في قبر يقول لما يسأل من ربك من دينك من نبيك يقول ما أدري، ما أدري، سمعت الناس يقولون قولا فقلته ولكن لم يتكون عند اعتقاد. في مواضع شرحها أكثر. نعم
العثيمين في السفرينية. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: وقيل يكفي الجزم إجماعا بما يطلب فيه عند البعض العلم. قال: وهذا قول ثان في هذه المسألة، هو أنه يكفي الجزم بما يطلب فيه الجزم ولو عن طريق التقليد، فالإيمان بالله وملائكته وكتبه
يعني ورسله يكون عنده عقيدة ولو عن طريق التقليد يجزم يقطع، مش ما يدري صادق ولا كاذب، ما يدري رسول ولا موضوع رسول، ما يدري الإسلام صحيح ولا ما هو صحيح. نعم.
قال: فالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر هذا مما يجب فيه الجزم، ولكن العامية لا يدرك ذلك بدليله، ومع ذلك نصحح إيمانه ونقول إنه مؤمن وإن كان لا يدرك ذلك بدليله. ولهذا قال
يعني اسأل أي عام كده يسحب بهما، تقول يا رجل قف، ما الدليل على أن محمد رسول الله؟ ما الدليل على أن لا إله إلا الله؟ ما الدليل على الإيمان بالرسل؟ ما الدليل على الإيمان بالكتب؟ يسمع لك الدليل ما يدري ما يعرف صح، لكن يعتقد ولا ما يعتقده؟ يعتقد الإيمان بالله بالكتب بالرسل باليوم الآخر. نعم، ده ملحظ مهم انتبهوا ليه، كلمة إيمان المقلد هذه. نعم.
قال: ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وقيل يكفي الجزم إجماعا، يعني أنه إذا وجد الجزم حصل المقصود بالإجماع. وقوله بما يطلب فيه نائب فاعل يطلب يعود على الجزم، يعني يكفي الجزم بما يطلب فيه الجزم بالإجماع. وقائل هذا بعض العلماء، ولهذا قال عند بعض العلماء. وهذا القول هو الصحيح، والدليل على ذلك أن الله أحال على سؤال أهل العلم في مسألة من مسائل الدين التي يجب فيها الجزم، فقال: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وواضح أننا نسألهم لنأخذ بقولهم، ومعلوم أن الإيمان بأن الرسل رجال هو من العقيدة، ومع ذلك أحالنا الله فيه إلى أهل العلم. ثم إننا لو ألزمنا
وهل العام أصلا لو إحنا قلنا يمتنع التقليد بالمعنى المعروف في الفقه، هل العام يهتدي إلى هذه المباحث بنفسه بالبحث والنظر؟ يعرف ان القرآن كلام الله حرفا وصوتا وكذا، يعرف هذا؟ استدل على هذا؟ استدل العامي في المباحث هذه كلها؟ اذا كان طلبة العلم يخفى عليهم كثير من المسائل المتعلقة بفروع العقيدة هذه، ما بالك العامي؟ نعم.
قال: ثم إننا لو ألزمنا العامية بترك التقليد والتزام الأخذ بالاجتهاد لألزمناه بما لا يطيق، وقد قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها. فالصواب المجزوم به هو القول الثاني، وهو أن ما يطلب فيه الجزم يكتفى فيه بالجزم، سواء كان عن طريق الدليل أو عن طريق التقليد. قال المؤلف رحمه الله:
عن طريق الدليل أو طريق التقليد، تمام. لكن احنا قلنا تقليد هنا ده الضابط اهو يا اخواني، كما قلنا من اول كلام، ها مقلد معه ايه؟ ها معه ايه؟ اعتقاد جازم، اعتقاده جازم، اعتقاده جازم، ربما يغار على دين أكثر منك من تحفظ المتون والنصوص والأدلة. عند قط فرض هما يفرض. شوف زمان زمان يا أخو، والله العظيم أنا سئلت مرة، يعني هذا من 88 أو 89 تاريخ النصران، شوف كم سنة الآن يا إخواني، وولد يقول يا شيخ هو يجوز وضع إيدي على بيت النصران ما ماشي؟ يعني بينكر هذا. أما العوام كان مستقر عندهم، يا شيخ ينفع نأكل مع هؤلاء؟ كانوا بيأتون على البيوت يبيعون من النصارى وكذا، نعم يقدمون الطعام لكن ما يأكل معه. طبعا ده خلاف القواعد، بس أنا أقصد أقول لك مستقر مستقر، يعني مش بشدد طبعا يجوز أنك تمس بيته ويجوز تأكل معه وكل شيء، هذا من جملة الإحسان إذا لم يكونوا محاربين. لكن أنا أقصد أقول كيف وصل إلى قلوب العوام شيء من التعظيم والاعتقاد والجزم الذي يصل بهم إلى درجة التشدد عندهم. هذا الله في السماء عنده ما يمكن تقول الله في كل مكان، لكن لما انتشر مذهب الأشاعرة وجات التلفزيونات وكذا، والله في كل مكان والله في كل مكان، صار يرددها. حتى لو تسألوا عن الله في كل مكان من معناه هو ما يعرف، لكن يعرف ان الله في السماء، يعني ممكن بيقول الله في كل مكان ولا يقصد ما يقصده من هؤلاء الجهمية. هو يعتقد الله في السماء، يعني في كل مكان، يقول لك عايز يقول ان في كل مكان، يعني في كل مكان له فيه آية. الله في كل مكان، شوف الله، واحد مرة بيقول كده، الله شوف الله في الشجرة، الله في التفاحة، الله في كذا، يعني يريد ان يقول، لكن ولا يستطيع ان يعبر لكون عاميا، يعني يريد قدرة الله. أنا أرى قدرة الله في التفاحة، أنا أرى قدرة الله في الشجرة، أنا أرى قدرة الله في الماء، أنا قدرة وليس أن الله في التفاحة يعني يحل فيها، لكن هو طبعا لفظ ممنوع، لكن المقصد أن تجد هذا الله يتكلم. أنت قابلت عاميا ما عند اعتقاد جازم الله يتكلم، إنما لو فات الأشاعرة علي من رأي مستحقون المتردية وأولاء لما جاءوا علموا أبناء المسلمين هذه المسائل أشكلت وبدأ تدخل على النت كده، زي ما يسموه إيه في الإعلام، إيه توكشو ولا مش عارف يسموه إيه، توكشو ولا مش شودة ولا مش عارف حاجة يعني مشهورة دي بيسموه إيه في الإعلام، يعمل شو إعلامي أو حاجة، يعني عايز يدخل مقطع يقول لك هل الله في السماء، هل مش عارف الله، يعني بقت من مسائل هي خلي بالك في عركة هنا، أدخل على المقطع بس فيه في عركة جوه، في ما حكم هل الله في السماء، هل الله يتكلم، هل مش عارف ايه، هل ايه، انظر الى هذا اشعري يفحم السلفيين يقول مش عارف ايه، هذه مسائل اعلامية الناس ما كانوا يعرفونها بفطرهم، الناس ما كانوا يعرفونها. نعم، يبقى انتبه الى معنى التقليد هنا. ها قال
ثم قال فالجازمون من عوام البشر مسلمون عند أهل الأثر. قال العلامة العثيمين قال المؤلف رحمه الله فالجازمون من عوام البشر يعني الذين يجزمون بما يعتقدون من العوام الذين ليس عندهم علم لأنهم عوام. قال فمسلمون يعني فهم مسلمون وإن كانوا لم يأخذوا ما يطلب فيه الجزم عن طريق الاجتهاد. ثم قال عند أهل الأثر وكفى بأهل الأثر قدوة، فأهل الأثر يرون أنه يجوز التقليد فيما يطلب فيه الجزم، والمقصود أن يحصل الجزم سواء عن طريق التقليد أو عن طريق الاجتهاد، وإذا كان هذا هو ما يراه أهل الأثر فهو الذي نراه نحن وهو الصحيح.
تمام، عرفت يا أخواني هذه المسألة؟ عرفتم هذه المسألة؟ نعم، الشيخ صالح له كلام مشكل في هذه المسألة حقيقة، في تعليقه له كلام مشكل في هذا، لو تأتون من كلامه ها؟ كل العلماء على هذا التقليد اللي ضد الاجتهاد. لو واحد قال لا تقليد في العقيدة اللي هو التقليد اللي ضد الاجتهاد، لا ده مشكلة، يعني معنى ذلك الناس لابد أن يكونوا في العقيدة مجتهدين بالغون رتبة الشهادة، وهذا ما لا يطيقه كثير من الناس، حتى في الأحكام بعض العلماء عمم ذلك، رسالة الصنعاني في تيسير الاجتهاد وتقعيد، هذا غلط. نعم، هات كلام الشيخ صالح. نعم نعم اين ما هو قرار السفرين كلام هذا في المنظومة. نعم طيب نعم هات.
قال علامة الوثيمين رحمه الله تعالى فبين فيبين له معنى أن محمد رسول الله فيقال مثلا محمد هو ذلك الرجل الذي بعثه الله عز وجل من بني هاشم بعثه ليخرج الناس من الظلمات إلى النور أرسله بالهدى ودين الحق فبين للناس كل خير ودعاهم إليه وبين لهم كل شر وحذرهم منه وهو رسول الله الذي يجب أن يصدق فيما أخبر ويطاع فيما أمر ويترك ما نهى عنه وزجر ويبين له أيضا بأنه رسول وليس برب وليس بكذاب بل هو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب صلوات الله وسلامه عليه ويبين له أيضا أن هاتين الشهادتين هما مفتاح الإسلام ولهذا لا تصح أي عبادة إلا بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ومن فوائد هذا الحديث أن أهم شيء بعد الشهادتين هو الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة.
فأهم شيء في الأحكام العملية ألا الصلاة أهم شيء أهم من الصوم والزكاة والحج. نعم ولهذا أول ما فرضت الصلاة قبل الزكاة والزكاة قبل الصوم والصوم قبل الحج. نعم
قال ومن فوائده أن الوتر ليس بواجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكره ولم يذكر إلا 5 صلوات فقط وهذا القول هو القول الراجح من أقوال أهل العلم ومن العلماء من قال إن الوتر واجب ومنهم من فصل وقال من كان له ورد من الليل وقيام من الليل فالوتر عليه واجب ومن لا فلا والصحيح أنه ليس بواجب مطلقا لأنه لو كان واجبا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم.
وجه ذلك من كلام العثيمين أن الوتر ليس بواجب قال لأن النبي لم يذكر قال 5 صلوات في اليوم والليل. طيب لكن قد يشكل على هذا الكلام شيء ما هو أن العلماء قد تنازعوا في واجبات هل صلاة العيدين واجبة من أهل العلم من قال واجبة على الأعيان ومن قال واجبة على الكفاية ومن قال سنة صلاة الكسوف تنازعوا فيها تحية المسجد نفسه تنازعوا فيها. طيب هل نرد على كل من قال بالوجوب في هذه المسائل وهذه الصلوات نرد عليهم بهذا الدليل العام مثل هذا الدليل حديث معاذ ومثل حديث صحيحين هل فقال 5 صلوات في اليوم والليلة قال هل علي غيرها قال لا إلا أن تتطوع فيشكل على هذا الأمر. ولهذا من أهل العلم من يقول هذا الوجوب الذي عام هذا الوجوب الذي يكون على كل معين الصلاة الخمس أما الواجبات الأخرى بحسب حاله هتقول وجوب تحية المسجد لمن دخل المسجد هتقول وجوب صلاة العيدين لمن عليه عيد بعض الناس في البرية قد يكون مع عليه عيد في الأصفار وغير ذلك إنما الوجوب الذي يعمم ويكون على كل عيان هو وجوب الصلاة الخمس فلا ينفي وجوب غيره أو وجوب بسبب تلبس بشيء أو وجوب بسبب نذر أو وجوب بسبب فحينما نقول تحية المسجد واجبة هذا لمن دخل يعني بسبب ليست وجوبا مستقلا عاما مثل الصلاة الخمس. ولهذا قالوا لا يعكر على هذا القول بوجوب بعض هذه الأشياء لأن الدليل قد دل على أنها واجبة هذا عند قول من يقول بالوجوب في هذه الأشياء وهناك من يقول بالاستحباب في كل هذه نسل مؤكدة في كل هذه استنادا إلى هذه الأحاديث ولا شك أن هذا قول قوي لكن في بعض العبادات كصلاة العيدين وغيرها قد يقال بالوجوب الكفائي ولا يقال بالعين ولا يقال بالاستحباب وذلك للنصوص الخاصة في هذا التي جاءت بالأمر لكن نجمع بين نصوص الأمر وهذه النصوص على أن هذا واجب على الكفاية. نعم
قال ومن فوائد من فوائد هذا الحديث أن الزكاة واجبة وهي فرض من فروض الإسلام وهي ركن الثالث من أركان الإسلام والثاني بعد الشهادتين ولهذا قال أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم. ومن فوائد هذا الحديث أن الزكاة واجبة في المال لا في الذمة لكن الصحيح أنها واجبة في المال ولها تعلق بالذمة ويتفرع على هذا فوائد منها
لو قلنا إنها واجبة في الذمة لسقطت الزكاة عن من عليه دين، لأن محل الدين الذمة، وإذا قلنا محل زكاة الذمة وكان عليه ألف وبيده،
وإذا قلنا محل الزكاة الذمة نعم
وكان عليه ألف وبيده ألف لم تجب عليه الزكاة، لأن الحقين تعارضا. والصحيح أنها واجبة في المال لقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة، وقال في هذا الحديث أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم، لكن لها تعلق بالذمة بمعنى أنها إذا وجبت وفرط الإنسان فيها فإنه يضمن، فلها تعلق بالذمة. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن الزكاة لا تجب على الفقير لقوله من أغنيائهم فترد في فقرائهم.
وإذا كان عندك مال وحال عليه الحول وقد بلغ النصاب وجب فيه الزكاة حتى ولو كان عليك دين، هذا في أصح قولي أهل العلم. نعم. وكذلك أيضا نقول مثلا الصغير الذي ما بلغ، إذا كان عنده أموال وعلى هذا الصغير ولي يقوم عليه، فإن الزكاة تجب ماذا؟ فإن الزكاة تجب في ماله، ولا يقال هذا الصغير غير مكلف، فإن الزكاة ما تتعلق ببدنه وكذا، إنما هذا متعلق بماله، فالمال موجود فإن وعليه فتخرج الزكاة. نعم.
قالوا من فوائد هذا الحديث أن الزكاة لا تجب على الفقير لقوله من أغنيائهم فترد في فقرائهم، ولكن من هو الغني؟ أهو الذي يملك ملايين؟ الغني في هذا الباب هو الذي يملك نصابا، إذا ملك الإنسان نصابا فهو غني تجب عليه الزكاة وإن كان فقيرا من وجه آخر، لكنه غني من حيث وجوب الزكاة عليه. ومن فوائد
الزكاة عليه
من حيث وجوب الزكاة عليه. ومن فوائد هذا الحديث
بعد حيث الرفع من حيث وجوب الزكاة عليه. نعم.
قال ومن فوائد هذا الحديث أن الزكاة
هذه من الأخطاء الشائعة، لأن شكلها سهل حيث وجوب الزكاة عليه، زكاتي عليه هذه سهلة، أما من حيث وجوب الزكاة صعبة، ما يقولها إلا متخصص، زي حيث أن يقول لك كل الناس إلا متخصص، حيث إن ما يقول حيث إن إلا دارس، ولا يقول من حيث وجوب إلا دارس، إنما هذه أوجه سهلة على الألسنة، يقول مثلا حيث أن هذه سهلة، إنما حيث إن هذه صعبة، يقول يقول أن كذا هذا سهلة، يقول إن لا يقولها إلا دارس، إنما يقول أن هذه سهلة على الألسنة. نعم.
قال ومن فوائد هذا الحديث أن الزكاة تصرف في فقراء البلد لقوله فترد في فقرائهم ولا تخرج عن البلد إلا لسبب، إما ما دام في البلد مستحقون
أما ما دام
في البلد مستحقون فإنهم أولى من غيرهم، وقد حرم بعض العلماء إخراج الزكاة عن البلد إذا كان فيه مستحقون، واستدل بهذا الحديث وبأن
كان يترتب عليه حرمانهم وضاع حقوقهم، هذا لا شك أنه حرام، لكن لو كان حقه موجود وكذا ولكن بينقله لفائدة، ينقل ذلك لفائدة ولمصلحة فلا بأس. نعم.
قال وبأن فقراء البلد تتعلق أنفسهم بما عند أغنيائهم، وبأن الأغنياء إذا صرفوها إلى خارج البلد ربما يعتدي الفقراء عليهم ويقولون حرمتمونا من حقنا فيتسلطون عليهم بالنهب والإفساد، ولا شك أنه من الخطأ أن يخرج الإنسان زكاة ماله إلى البلاد البعيدة مع وجود مستحق في بلده، لأن الأقرب أولى بالمعروف.
ومثل بقى العبادات الأخرى، عقيقة يبقى في الخارج، أضحية يبقى في الخارج، تبوت داخل، فقراء المسلمين هنا ما لهم، ثم التعبد أنت تذبح وتأكل وكذا. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذبح في حجه أما ذبح بيده كم بدنة ذبح بيده؟ أكثر من 60 بدنة من مجموع 100 كان هو وعلي قد اشترك فيها، ثم أمر بإيه؟ أن يؤخذ من كل واحدة ببضعة منها وتطبخ، يبقى إشارة إلى أن الإنسان يباشر الذبح مع القدرة على ذلك، يباشر ذلك ويأكل منها مع القدرة على ذلك، إنما أنا أرسل وأنت ترسل هذا يقع ولا شك خلل، ولاحظوا في الفتوى، الفتوى لا تعطى لواحد، الفتوى يراعى فيها الأمر العام. يعني أنا أفتي الآن مثلا أي نعم هذا أفضل إحنا ننقلها إلى مثلا إلى كذا وكذا حيث يوجد الفقراء أكثر من هنا، طب كل سيستجيب لفتوى الآن، وأنا قد عممت، كل سيستجيب هذا، ألا يقع ضرر كبير على فقراء المسلمين؟ بلى. ألا ترى أن هذه الشعيرة الظاهرة قد انطفأت؟ بلى. وعليه يراعى في مثل هذه الأمور في الفتاوى العامة يراعى الضوابط، يقال الأفضل كذا وكذا، ولو أن بعض الناس أرسل أو شيء لا حرج. نعم.
قال والمراد بالصدقة في هذا الحديث هي الزكاة، وهي بذل النصيب الذي أوجبه الله تعالى في الأموال الزكوية. وسميت
وضمير في فقرائهم بناء عليه اختلف العلماء، هل فقرائهم فقراء البلد فبالتالي لا تخرج زكاة عن البلد، أو في فقرائهم في فقراء المسلمين وبالتالي تخرج عنهم، مثل ما جاء صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، صوموا الخطاب لمين؟ لرؤيته وافطروا لرؤيته، لأهل البلد، يبقى كل بلد تعتبر رؤيتها في ذلك، ولا الخطاب للمسلمين حيث إنه إذا وقع في بلد لزم سائر البلاد ذلك. نعم نعم
الحمد لله. تفضل تفضل تفضل.
نعم.
قال وسميت صدقة لأن بذل المال دليل على صدق بذله، فإن المال محبوب إلى النفوس كما قال.
هذا وجه كونها صدق. نعم. تدل على صدق بذله. نعم.
كما قال الله تعالى وتحبون المال حبا جما، والإنسان لا يبذل المحبوب إلا لما هو أحب منه. فإذا كان هذا الرجل أو المرأة بذل المال مع حبه له دل ذلك على أنه يحب ما عند الله أكثر من حبه لماله.
وقد قال تبارك وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وقال سبحانه على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. نعم.
قال وهو دليل على صدق الإيمان، وفي قوله تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم دليل على أن لولي الأمر أن يأخذ الزكاة من أهلها ويصرفها في مصاريفها، وأنه إذا فعل ذلك برئت الذمة. ولكن لو قال قائل أنا لا آمن أن يتلاعب بها من يأخذها ثم يصرفها في غير مصرفها، نقول له أنت إذا أديت ما عليك فقد برئت ذمتك سواء صرفت في مصاريفها أم لم تصرف. لكن قال الإمام أحمد إذا رأى أن الإمام لا يصرفها في مصاريفها فلا يعطيه إلا إذا طلب منه ذلك وألزمه به، وحينئذ تبرأ ذمته. وبناء على هذا فلا بأس أن يخفي الإنسان شيئا من ماله إذا كان الذي يأخذها لا يصرفها في مصاريفها لأجل أن يؤدي هو بنفسه الزكاة الواجبة عليه. وإذا قدر أن ولي الأمر أخذ أكثر مما يجب فإن ذلك ظلم لا يحل لولي الأمر. أما صاحب المال فعليه السمع والطاعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. وإن قدر أن ولي الأمر أخذ دون الواجب وجب على صاحب المال أن يخرج البقية ولا يقول إنه أخذ.
وهذه قاعدة مهمة، ولي الأمر لو أنه طلب شيئا أكثر مما يجب وكذا لا ينبغي له هذا الفعل، وحينئذ أنا لو أستطيع أن أتخلص بهدوء بدون شوشرة بدون كذا ما في بأس. شوف معرفة يرفع عني هذا الأمر لأن هذا ظلم، ما في بأس. لكن لو أنه أخذ ذلك ولا أستطيع أن أدفعه فإنني بالأيسر يعني فإنني لا أدفعه بالاعتداء عليه وعدم إعطاء الشيء ولو أدى إلى قتلي ولو أدى إلى كذا، لا، لأن النبي قال وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، هو ظالم في ذلك. لكن أيضا أنت لا تمتنع عن هذا إذا كان يؤدي إلى فتنة فتدفع ولي الأمر حينئذ بالموعظة، ما في إشكال، إذا استطعت أن تتخلص من ذلك عن طريق معرفة أو وسيطة فلا إشكال، إنما إذا تحتم الأمر إما فتنة وإما أن تعطي تعطي، لأن النبي قال وإن ضرب ظهرك أخذ مالك. طب إذا أخذ أقل من الواجب جاملك أو حابك ولي الأمر في شيء مما يجب عليك، لا تبرأ ذمتك، لابد أن تؤدي الواجب. نعم.
قال وإذا قدر أن ولي الأمر أخذ دون الواجب وجب على صاحب المال أن يخرج البقية ولا يقول إنه أخذ مني وبرئت الذمة، لأنه إذا كانت الزكاة 1000 وأخذ 800 فعليك أن تكمل 200 فتخرجها.
هل إخراج الضرائب يسقط الزكاة؟ الجواب لا، الزكاة زكاة والضرائب ضرائب. نعم.
قال
هل الضرائب هذه مكوث ما يجوز أخذها ولا إلى آخر ذلك؟ الجواب هذه الضرائب التي احتاج إليها ولي الأمر، احتاج إليها ولي الأمر ولبناء الدولة لحاجة الناس، هذه من الأموال المشروعة ولا ينبغي أن نتهرب من ذلك. ولي الأمر يأخذ مني لماذا؟ ليبني طرقا، ليبني مدارس، ليبني مستشفيات، ليبني كذا، فيجعل رسوما على الأغنياء من أجل بناء الدولة، هذا لا إشكال فيه. ولو فرض أن بعض الأشياء هذه فيها تجاوز يبقى ولي الأمر يتحمل هذه، أو في النفق أو في إنفاقها يبقى ولي الأمر يتحمل ذلك. إنما إذا أخذ لأن الناس يحتاجون إلى ذلك لبناء مصالحهم، أنا وأنت كذا، منين هنجيب أموال الدولة؟ منين أموال الدولة؟ إنما تؤخذ من موارد عديدة، منها أن يؤخذ من الأغنياء شيء إذا ضاق مال الدولة، إذا ضاق مال الدولة، وإلا إذا كان عند الدولة سعة فالأصل أنه لا يؤخذ من الأغنياء شيء في ذلك، لكن لو ضاق مال الدولة عن هذا فإنها عن الكفاية، فإنها تؤخذ من الناس لأنها عائدة إليه. إحنا عندنا لابد من بناء سدود، طيب بنينا السدود ولا وقع طوفان وقع كذا، طب هنبني السدود منين؟ طب لما بنينا السدود نحتاج إلى كهرباء، من السدود هذه نولد الكهرباء، طب توليدها يحتاج إلى ماذا؟ إلى إمكانات عالية جدا، ثم خدمتك حتى تصل إليك الكهرباء، هذه كهرباء بتصل إليك بماذا؟ بمليارات الأموال. طب من أين يؤتى بها؟ طب تعليم أولادك المجاني هذا في مدارس وجامعات مجاني مجاني، دعك من 300 جنيه تصرفها أنت ولا كذا، نعم مجاني. الطرق تبنى لك، المستشفيات تبذل لك من عمليات جراحية ومن صرف أدوية ومن إلى غير ذلك، الجيش والأسلحة، الإنفاق على الأمن نفسه ورجال الأمن والأسلحة وغير ذلك. لابد أن تنظر بهذا النظر يا إخواني، فتوى أن الضرائب بإطلاق حرام حرام حرام. هتقول بس جاء المكوس، والمكوس مش كل شيء مكوس، مش كل شيء يأخذ ولي الأمر من الناس مكوس، إنما المال الذي يؤخذ ظلما، المال الذي يؤخذ على غير وجهه، هذا هو المكوس. إنما كان الدولة الإسلامية فيها المعشرات وكذا التجار. جزاك الله خير، أحسنت. الدولة كانت تأخذ هذا، إنما الدولة كانت تأخذ هذا من التجار الذين يأتون ويفرضون عليهم بعض الأشياء، ولهذا تسمى انتبههم مو بالأموال الزكوية، أموال الدولة منها الزكاة، لكن اسمها الأموال السلطانية، أموال يعني موارد متعددة، الموارد متعددة. فالقول بأن الضرائب هكذا مكوس ولا آخره لا، إنما ما كان منها على خلاف الضابط الشرعي هنقول نعم، إنما ما وافق الضابط الشرعي وحاجة الدولة إلى ذلك لتعود إلي، يأخذ مني 1000 لينفق علي 100,000، ولا أستطيع أن أنتفع بال100,000 إلا ب1000 بذلته. انتبهوا يا إخواني بارك الله فيكم، هذه الأموال موال الضرائب وكذا ما تؤخذ لتجعل في جيوب المسؤولين كما يظن السطحيون أو كذا، لا يا إخواني، إنما هذه تؤخذ وتعود إلي. ولهذا أنا حينما أمر على طريق جديد قد بذل فيه ملايين ومليارات وأدفع 10 جنيهات مثلا، ما أتململ، ألا أنا أريد طريقا سهلا، أريد طريقا مختصرا، أريد طريق بعد ما كان اللي بيذهب إلى هذه البلدان بيذهب إلى كالمغارات لا يأمن على نفسه، أريد طريقا أمن على نفسي وأهلي. طب الطريق هذا منين؟ هتقول ما الدولة تعمل. كلمة الدولة عرفها لي، عرف يعني كلمة الدولة، يعني الدولة ده العمدة مثلا أروح لعمدة اسمه الدولة، ولا أروح لرئيس اسمه الدولة؟ يعني ايه دولة؟ دولة يعني ايه؟ يعني ايه دولة؟ كلمة دولة عشان أروحها اللي بتنفق ديت، أخلي الدولة تبيع أرضها، أخلي الدولة تبيع، يعني ايه دولة؟ فالدولة فيها قائم بمؤسسات على سياسة دنيا الناس بدين الله عز وجل فيرى المصلحة. مثل الأب، الأب قد يكون لأبنائه، والأب هو الذي يتولى نفقة، لكن قد يضيق الأب عن نفقة فيقول يا ابني اطلع اشتغل، يا ابني اطلع اشتغل، انت مطلوب منك في الأسبوع 100 جنيه مصاريف البيت، وانت مطلوب منك 100 جنيه، وانت كذا وكذا، انت تعينت مدرس تديني 500 جنيه في الشهر، وانت طبيب اديني 1000 جنيه في الشهر، وانت كذا. هل يقال هذا ظالم؟ لا. ليه؟ ليه؟ لأنه إنما ينفق على البيت ويسوس أمورهم وغير ذلك. إذن الجواب الذي ورثناه دائما هو ما حب الضرائب؟ حرام، كأن مسلمة، كأن مبتدأ وخبر، الضرائب حرام مبتدأ وخبر، جملة اسمية دالة على الثبوت والاستقرار استمرار. لا يا اخواني، هذه أموال تسمى في الشريعة الأموال السلطانية، فولي الأمر إذا احتاج إلى مال ليبني أمر هذه البلد لكذا وكذا فلازم، نعم يعطي للغني كذا وكذا، فلازم أنه ماذا؟ الغني أن يبذل ولا تهرب. لا يجوز التهرب الضريبي هذا ولا كذا، ما يجوز التهرب الضريبي. لو شيء مخالف الشريعة ينصح فيه ولي الأمر، لو شيء مخالف الشريعة ينصح فيه ولي الأمر. طيب المخالف للشريعة هذا لو الإنسان يستطيع أن يتخلص بالأسلوب السهل ما في إشكال، لكن إما فتنة وإما بذل مال أبذل المال ولو ضرب ظهرك وأخذ مالك. هذا يا إخواني الضابط بارك الله فيكم في هذه المسألة، الأموال التي يحصلها ولي الأمر. إذن هذه أوسع، ولي الأمر لو احتاج إلى أموال ليشتري سلاحا يحفظ به بيضة المسلم في هذه البلدة، لا يحتاج إلى أموال، شوف الآن احنا بيجينا الخبز كذا، طب نحتاج إلى قمح، نحتاج إلى أموال حتى نشتري قمحا. أنت الآن بيأتيك معلق في الباب الرغيف بخمسة قروش جالك ازاي وبكام هذا؟ بكام هذه؟ ولهذا شوف ولي الامر وفق الله لما قال في خطاب الاخير يعني في مسألة انقطاع الكهرباء، دايما الانسان بيتململ عايز اكمل شيء، قال طيب ما في مشكلة لا نقطع الكهرباء لكن تضاعف 3 اضعاف، مضاعفة 3 اضعاف. ها ليه؟ لان هذا الوقت سيكلف الدولة كم؟ يبقى لما تنقطع ساعتان ويبقى على هذا شيء جيد، فولي الامر يراعي هذا. اي ولي امر يريد ان يكون بلده قائم على الرخاء هيقول احنا معك يا رئيس، لكن في اشياء لابد ان تراعى في هذه الامور. فاذا هذه النفقات، هذه النفقات احنا ما نقول هذا الكلام طبعا من منطلق بقى قانوني، يقول لك بس يعني حتى هذه تجامل فيها الدولة، أنا أجامل فيها نفسي مثلا، يعني دولة ما هو أنا دولة، لكن نحن نقول لا نجامل فيها أحدا ولا أنفسنا، إنما نحن نقرر ما جاءت بالشريعة. فإن الأموال السلطانية متعددة، وولي الأمر إذا احتاج أن يفرض على الناس شيئا على المطيق وعلى كذا بقدر معين فله ذلك، لكن إذا لم يحتج إلى ذلك فلا يفرض على الناس ما لم يفرضه الله سبحانه وتعالى. كذلك يراعى في ذلك جانب النفقة أيضا، فلا يجوز النفقة في غير جائز شرعا، لكن إذا أنفق في غير جائز شرعا هذا يكون على من فعل ذلك التبعة، لا يمنع من أن يؤدي ذلك أنه قد ينفق في محرم، هذا التبع عليه. طيب ها عندكم شيء في الأموال لسه تبحثون؟ جزاكم الله خير. نعم حسن. نعم هذه مسألة حساسة، الله المستعان. نعم يعني نريد احنا الحمد لله ما، لكن دائما في المسائل هذه نريد أن نسمع الكلام العلم حتى يثبت الأمر، كما قلنا ما في شيء نريد أن ينسب إلينا أبدا. نعم لا سيما هذه المسائل بتبقى على خلاف معهود الايه الفتوى، ضرائب حرام، الضرائب حرام عند الناس كده، لا هذه أموال اسمها أموال سلطانية يحتاج إليها السلطان، إذا احتاج السلطان لبناء جيش، لبناء مدارس، لبناء مستشفيات، لبناء 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 إلى غير ذلك، وضاق مال الدولة عن ذلك فإنه يفعل ذلك، لكن يكون هنا اتباع أمور شرعية. واحد أن يراعى في الجمع الأمور الشرعية، فعندنا مثلا من الأمور الشرعية العظيمة جدا التي لو اتبعت لأغنت عن كثير من هذه الأمور جمع الزكوات وأخذ الزكاة، فإنها مصدر عظيم من المصادر. فبعد الموارد الشرعية إذا ضاق المال احتاج ولي الأمر إلى ذلك، ما في بأس ولا حرج. نعم بالإيه؟ ما هو هذا الاستثناء، هذا للحاجة. لا ليس من الفقه نحن نقول ننتظر حتى إذا سقطت الدولة نقول أيوة سقطت كذا كذا بقى في حاجة يلا نجمع، لا، أمور مقدرة معروفة، الموارد معروفة، الديون موجودة، ديون بمليارات، صح ولا يا اخوان؟ يبقى ديون موجودة وامور موجودة، انا ما انتظر حتى تسقط الدولة واقول حينئذ وقعت الايه الحاجة، لا. دعنا من الخلاف، بعض ايه ها؟ الحرمة في اللجنة دائما تقول في الأموال السلطانية، انتبه انتبه، الحرمة من اللي تقول لجنة دائمة الدولة تحتاج إلى مال حرام أن يجمع الأمر. طب في أي ضرائب إيه الحرام؟ لابد أن نعرف إيه الحرام، العلماء قالوا حرام، لازم نحدد أي واقع. الآن هناك موجود الضريب، من اللي افتى هناك ان هذا حرام؟ يبقى هذا يراعى في هذا الامر. في المنافع نعم لا شك، طبعا بقدر الحاجة، يعني انت تأتيك الماء الان، انت تأتيك الماء الى بيتك، من كيف جاء الماء الان؟ انت في بيتك ما شاء الله الان تعمل بالرموت، الرموت الان بقى الحنفية تنزل بالرموت، وما جت لك ازاي؟ تمام لخدمتك، يبقى ساهم، ساهم بعشرة ويأتي لك بألف. طبعا 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 اكثر من سرقة مالك، سرقة الكهرباء أكثر من سرقة مالك يا عطية. أنا أسرق مالك إثم، أنا أسرق مال الدولة إثم، لكن سرقة مال الدولة أعظم، ولهذا هذا الذي يسمى بالغلول. أي نعم نعم، ما فيش حد أقرب
الشاطبي،
أي كلكم الشاطبي، هات الشاطبي في أقرب، عايزين أقرب، عايزين نعم، هذه في المتأخرين بيبقى أوقع لأنه بيتطبق حسب الواقع الموجود. نعم.
قال الشاطبي رحمه الله تعالى في الاعتصام إن إذا قدمنا
شيخ الإسلام برسالة في الأموال السلطانية كذلك. نعم.
يقول إن إذا قدرنا إماما مطاعا مفتقرا إلى تكثير الجنود لسد الثغور وحماية الملك المتسع الأقطار، وخل بيت المال عن المال وارتفعت حاجة الجند إلى ما لا يكفيهم، فللإمام إذا كان عدلا أن يوظف على الأغنياء ما يراه كافيا لهم في الحال،
نعم،
إلى أن يظهر مال في بيت المال، ثم إليه النظر في توسيع ذلك على الغلات والثمار أو غير ذلك.
نعم، هذا إذن هذا الذي قال الشاطبي هذا صحيح متجه جدا، وهذا ولو لم يكن له دليل خاص لكن تكفي الأدلة العامة في مراعاة أحوال الناس والتصرف لمصالحهم وغير ذلك. ولهذا يا أخواني ينبني على مثل هذا الفقه ماذا؟ مسألة الحنق على الدول، حنق أو أنك تطيب نفسك بالبذل. لو أني أعلم، لو أني أعلم أنا ما أبذله في الحقيقة، أنا أبذل نفسي. أي واحد فينا الآن، أي واحد فينا الآن لو قيله هات بس 20 جنيه عشان احنا بنجيب لك اليوم كيلو لحمة، خد 20 جنيه، خد. هو ليه بيهون عليه بذل هذا 20؟ لأن بيعود عليه بكيلو لحمة 350 أو 400. هل تصورت هذا؟ أنت المدرس الخاص لابنك في المادة بكم؟ طيب 10 مدرسين لابنك في المدرسة بكم؟ مجانا. طيب أنت لتر الجاز هذا لو أتيت تشعل به مصباح هيوكل إليك بكم؟ طيب الكهرباء اللي بتكيئها هذه بكم؟ لو أنا أردت أن آتي بوصلة كده لا تتبناها الدولة، كم تكلفني الوصلة إلى بيت الكهرباء أو مياه؟ تكلفني الكثير، لكن هذه تأتيني مجانا، ماء وصرف. ولهذا الحمد لله أنا ما أذكر أني تململت مرة من نفقات تطلب مني. أنا جاءني موظف وقد صار عندي بعض ضرائب في العقارات، الموظف يقول لي شوف يا شيخ نعمل ونزوي وإلى آخره. شوف هذا الظلم، كان المتر ب24 المتر ب240 وكذا. هو الموظف نفسه بيجمع من هذا. قلت له وجزاهم الله خيرا، أنا حينما أضيف إلى بيتي مترين الآن وأدفع قيمة هذا بالإيجار كذا، بكم المتر؟ بكم المتر هذا؟ بكم؟ فالذي يؤخذ مني فتات يقف ينظر إليك متعجب، وفي كده؟ آه في كده السلفي، في كده السني، في كده السلف الذي شوهت صورته ممن ينتسب إلى السلفية بغير حق، أو من المغرض الذي يريد أن يصفي حسابات مع السلفيين بهذا. إنما ده السلف الحق، هذا السلف الذي يتعبد بالإنفاق على الدولة لأنها دولته، لأنها عائدة إليه، لأنها عائدة إليه. فحينما أدفع شيئا من هذه الأموال أنا به أعلم أولادي. الطالب في كلية الطب الخاصة كم يدفع في السنة؟ ابني في كلية الطب الحكومية كم يدفع في السنة؟ لا شيء، غير يدفع ربع مليون في السنة. أنا لا أدفع شيئا، هذا ربع مليون. أحد إخوانكم في معهد الكبد كان يأخذ الحقنة لرفع المناعة ب18,000 مجانا. قال لي كان بجواري نجار مسلح أو ما أدري تحليل مطلوب بالخارج، هذا يكلف 200,000. على 18 في 200 في مش عارف في ايه، وجبات، اكل، دكاترة، اجهزة مجانية الى غير ذلك. هذا غسيل الكلوي كم يكلفك لو انك تفعله لحسابك الخاص؟ تقدر ما تقدر 3 مرات في الاسبوع، هذا بكم؟ الى غير ذلك من هذه الامور. ولهذا نقول بان النظرة السلفية لمثل هذه الأشياء الحمد لله طمأنينة وإيمان وفي نفس الوقت أمان. فالأمان والإيمان في المنهج السلفي، في اتباع قال الله قال الرسول قال السلف، هذا الإيمان والأمان. لأنه لا أمان إلا بإيمان. حينما يكون عندي الإيمان ويعلو الإيمان سينعكس على الأمان. حينما أقدر الجند الواقف هذا وأقول جزا الله خيرا هذا في خدمتي، لما يقول بقى بطاقتك أخي بطاقتك لو سمحت اركن كده خمس دقائق لغاية ما في بعض الناس يقول أنا أقول له إيه؟ جزاك الله خيرا بيتحقق مني. طب أنا بريء ما يضرني، خد خمس دقائق، خد عشر، خد ربع ساعة. أنا وبعض إخواننا كنا في سيارة مرنا على الكمين، شاف بطاقتي أعطاني خلاص، خد البطايق راح ثلاث دقائق أو خمس دقائق على أكثر، تفضل بطاقتك، تفضل بطاقتك، تعالى أحد إخواننا تعالى أنت معاي. ليه؟ الأخ هذا عنده قضية ما أنزلها وكان بريء منها ما أنزلها. طيب نجلس كم؟ نجلس يمكن ساعة ونصف، ساعة ونصف ونحن في غاية الطمأنينة. فعلا الأخ مقصر، ليه أنت ما أنزلت هذه القضية؟ ليه؟ يبقى لازم أتحقق، أنت عليك حق مطالبة الآن، أنت عليك مطالبة الآن. يبقى احنا وقفنا بتعسف؟ ما وقفنا بتعسف، وقفنا بتفريط من بعضنا. الفقه هذا فقه ايه؟ فقه سلفي. يبقى اذا نظرت الى اموال ونظرت الى هذه، انظر الى هذه الابعاد بارك الله فيك. ولهذا هذا الامر يا اخواني تقرير سلفي، مو تقرير امني مجرد بقانون، او احنا بنقول هذا من اجل ان احنا نحتل مكانة عالية ومكانة، ابدا ابدا ابدا، انما نقول هذا تقرير لاحكام شرعية. انتم سمعتم الان كلام الشاطبي فيما يفرضه السلطان، الحساسية ان اسمها ضرائب، لكن لو خليتها اموال سلطانية يحتاجها السلطان تخف الحساسية. زي الحكم غير منظر الله، هتجعله معصية بتناقش مسألة بهدوء، هتجعله بقى تشريع عام ومن دخلت في نفق ايه اخر يؤدي الى التوتر، يؤدي الى التوتر. نعم
كلام تتمة كلام الشاطبي.
التهرب يعني ما يجوز. يعني هتسرق وتبني مسجد، هتسرق وتبني مسجد، هتسرق وتصدق على الفقراء مثلا، لا ما يجوز. الحكومة عايزة في الكهرباء اللي عليك، وعايزة في الماء اللي عليك. تعطي حبوب، هي الدولة لك حبوب، تعطي الدولة على الوفق القانون الدولي. نعم
تتم كلام الشاطبي.
نعم
قال الشاطبي رحمه الله تعالى: وإنما لم ينقل مثل هذا عن الأولين لاتساع مال بيت المال في زمانه.
شوف هذه مسألة مهمة، لم ينقل هذا يعني مثل هذه مسألة عن الأولين لاتساع بيت المال، ها؟
لاتساع بيت المال في زمانهم بخلاف زماننا، فإن القضية فيه أحرى ووجه المصلحة هنا ظاهرة، فإنه لو لم يفعل الإمام ذلك النظام بطلت شوكة الإمام.
شوف يا أخواني، لو لم يفعل ذلك النظام بطلت شوكة الإمام،
وصارت ديارنا عرضة لاستيلاء الله الكفار.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أخواني أرقب هذا العلم وهذا الفقه فوق ضرائب مكوس. وقال السلف المكوس إيه؟ أي مكوس؟ أي مكوس؟ النكوس هذه ستحصل إذا لم تأخذ هذه الأموال. الآن العالم، الدولة القوية هي التي تحترم. الدولة إذا سقطت في اقتصاد ومدت أيديها سيفرض عليها العالم شروطها. ما أنت محتاج، الدولة تسقط. الدولة إن لم تكن قوية في أسلحتها سوف يتسلط ويتجرأ عليها من غيرها. أنت محتاج الآن إلى أن تكون قويا أسلحتك، قويا في اقتصادك، قويا في إنتاجك، قويا في كذا، وقبل ذلك كله أن تكون قويا في إيمانك. نعم.
وإنما نظام ذلك كله شوكة الإمام بعدله، فالذين يحذرون من الدواهي لو انقطع عنهم الشوكة يستحقرون بالإضافة إليها أموالهم كلها فضلا عن اليسير منها.
نعم. الذين أعد
قال وإنما نظام ذلك كله شوكة الإمام بعدله، فالذين يحذرون من الدواهي لو انقطع عنهم الشوكة يستحقرون بالإضافة إليها أموالهم كلها فضلا عن اليسير منها.
الله. نعم.
فإذا عورض هذا الضرر العظيم بالضرر اللاحق لهم بأخذ البعض من أموالهم فلا يتمارى في ترجيح الثاني عن الأول، وهو مما يعلم من مقصود الشرع قبل النظر في العواقب.
شوف أخوان، حينئذ تستبذل مالك طيبة نفسك بها، طيبة يا أخواني، التمسوا فضل أولا، ثم فضل ولاة الأمور في حفظ بيضة المسلمين، في تيسير الأمور، في شوفوا يا أخواني والله العظيم، شوف أنت تستشعر والله النعمة في رغيف عيش، والله تستشعر النعمة في قطار تركبه من هنا إلى أسوان بجنيهات، تستشعر النعمة في كلية تدخل ابنك إليه، تستشعر النعمة في مدرسة، تستشعر النعمة في مستشفى، تستشعر النعمة فضل من الله سبحانه وتعالى. ولكن للأسف هناك كثير من الموظفين الفرعيين من الناس صورة سيئة، ولو أنهم طبقوا ما في الأمور من قوانين وأنصفوا لعرفنا قيمة ما تفعله دولتنا، أو بمعنى أصح دول المسلمين، مو دولتنا فقط، مو دولتنا فقط، دول المسلمين تسعى في هذا الأمر، لكننا ننظر إلى جوانب سلبية. موظف أساء إليك تقول الدولة، هذا موظف مو بالدولة، هذا موظف، هذا موظف أساء مو بدولة. ثم لو وقع تقصير من دول يا اخواني، لو وقع اخواني انظروا الى مجمل الفوائد لا الى افراد العوائد عليك، مجمل الفوائد، مجمل الفوائد، تجيش بقى افراد الضابط هذا او الجندي هذا كسع فنانا، يا اخي انظر الى الجندي هذا بالصفة العامة، انظر الى هذا الامن بصفة عامة، انظر الى مرور، انظر الى شرطة، انظر الى كذا بصفة عامة، الفائدة بصفة عامة، لا ترفعها ولا تحاربها لكون واحد اساء، لكون واحد كذا، انظر فيها. وهذا معنى قول السلفي وليس معنى القانون 17 لسنة 49، لا، هذا معنى قول السلفي، لان احيا 60 سنة مع امام ظالم احب الي من ان احيا ليلة بلا امام. هذا نظر إلى إيه؟ إلى ما قاله الشاطبي هنا رحمة الله عليه، النظر إلى إيه؟ إلى الفائدة العامة، إلى حصول الشوكة العامة، لا إلى الشيء الخاص، إلى الشيء الخاص. فأنت تبذل مالك طيبة بنفسك، أنا بيعود إلي حتى لو ما عاد إلي يعود إلى إخواني، فأنا حينما أدفع شيء من ذلك وأحتسب شيء من ذلك فإنني ماذا؟ بعض إخواننا، شوف سبحان الله، شوف الفتاوى يا أخي، بعض إخواننا قد يكون عنده بعض التعلقات بالدولة وما استطيع أن يرجعها، أموال وتاب وما استطيع أن يرجعها، نقول له روح يلا صندوق تحيا مصر هذه، حط فيها الأموال، حط فيها الأموال. أحد إخوانكم وقف عند محطة قطار لما كان بيركب القطار ويتهرب من الكمساري ولا يدفع هذا، تمام، لكن لما وفق إلى الإيمان، وفق إلى التوبة، وفق إلى هذا، ماذا صنع يا إخواني؟ ماذا صنع؟ ها؟ راح بأثر راجح، اشترى من الرجل، هات لي مش عارف كم تذكرة كده، مش عارف كمية ولا كده يعني، خلاص، ثم أخذها وقطعها وأرجع مالها الدولة إليه، لأنه مالي أنا، أركب قطارا في خدمتي بكم؟ بكم؟ يبقى هذا القطار معد لي، معد لي، طب ادفع كم عشان يعد لي؟ هذا الفهم السلفي الراقي، الفهم السلفي لو صدر للدول لرفعت الدول اكبر السلفيين،
لكن حينما ترى الدور السلفي قائما بأرب جيه، قائما ببندقية آلية، قائلا ما أدري هتأمن كيف، حينما ترى الدول، طبعا دول أدعاء سلفية، ما هم نجس سلفي التكفيرين هؤلاء، حينما ترى الدول هؤلاء يقتلون رئيسا أو يقتلون وزيرا أو يقتلون جنديا، كيف يأمن؟ كيف يأمن؟ ولهذا من الخطورة بمكان أن يصطاد أهل البدع والانحراف البيئة هذه ويخرج هو بإيه؟ بنفاق يجامل، فربما قدم في بعض الأحوال عند بعض الناس. يبقى إذن هذه أمور لابد أن تحتسبها دعوة، ولابد أن تحتسبها بذلا، ولابد أن تحتسبها فقها وعلما. هذه مقاصد عظيمة في الشريعة لابد أن تراعى. شوف السلفي ماذا يقول، السلفي ماذا يقول، السلفي السني لما يسجن ثم يأتيه السجان ويريد لما رأى فيه من الصلاح أن يجامله، اذهب بت المبيت عند أهلك وتعالى في الصباح، ماذا قال ابن سيرين؟ هات الأثر، ماذا قال؟ والله لا أعينك على خيانة السلطة. السجان يقول له اذهب، وهو يقول لا ما أذهب، والله لا أعينك على دعم السلطان. السلفي الآخر الذي يقول له أخوه تعالى نعود، قال فأين العلم؟ طيب وما ذاك؟ ألا تعلم أن ولي الأمر قد منع من السير في هذا؟ أين العلم؟ أين العلم؟ لو بالله عليكم يا إخواني، لو قدمت السلفية بهذا، المنافق ما عندوش أدلة، المنافق عنده تضليل، لكن أنت عندك الأدلة التي تقنع الناس بك، التي تظهر أمارات الصدق، تنتقل من حديث إلى آية إلى كل آية. إنما هؤلاء يأخذون الآية، إنما حينما تنتقل هذا حينئذ سيحصل الخير العميم. شوفوا الإمام أحمد من محاربة دولة بثلاث خلفاء إلى تمكين دولة، صح ولا يا أخوان؟ صح ولا؟ ابن تيمية يمكن في بعض المواضع، ولما قيل خلاص سنترك لك سنخرج لك المسلمين من أسارك، قال والنصارى، لأنهم داخلون معنا بعد عمان، والنصارى أيضا، والنصارى دين يا أخواني، دين. لو قدم المنهج الصحيح تقديما صحيحا من أرباب الصدق لكتب له القبول والتمكين، وكان من أعظم أسباب تمكينه. لكن قدمت اللحية للأسف، وتقصير الثياب للأسف في ثوب الداعشية والقاعدية، تنظيم القاعدة وبيت المقدس والإخوانية والإرهابية. انظروا إلى دعاة المفسدين اليوم الذين يقفون عند كل حدث يخالف المنهج السلفي ضحكين على الناس بأمور يزعمونها. لما وقع حادث البرجين في أمريكا وحصل ما حصل، خرج دعاة يقولون إيه؟ الله أكبر، بعد هذا الحادث دخل في دين الله عز وجل من دخل كثير، لم تعد هناك كتب كافية من كثرة من أخذ الكتب عن الإسلام. يكذبون يا أخوان، وينسى هؤلاء أنه أخذت بلدان بسبب حادث سبتمبر اللي هو في برجي أمريكا، أخذت بلدان، راحت العراق في حادث أمريكا. طيب الآن يقولون في غزة دخل في بعضهم، يقول أسمعه 400 يسلمون كل يوم بسبب أحداث غزة. كذب يا أخواني، يكذبون يا أخواني، هذا لإقناع الناس بأن هذه ليست مخالفات، إنما هذه أمور عظيمة دخل في دين الله أفواجا من بسبب المخالفة. والسؤال الذي يطرح نفسه، وماذا لو كانوا صادقين ودخل فعلا في دين الله أفواجا أناس بسبب مخالفة شرعية، هل تصبح المخالفة موافقة؟ ماذا لو دخل في دين الله أفواجا؟ في أمريكا وفي هذه البلدان يسلم على يد الصوفية وإلى آخره، بل والشيعة من يسلم؟ يعني هذا أن الصوفية على حق، أن الشيعة على حق؟ نعم.
أثر ابن سيرين.
نعم.
ذكر الخطيب في تاريخ بغداد عن عبد الحميد بن عبد الله بن مسلم بن أسار.
الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا نهتدي لولا أن هدانا الله. ملفات ملفات يا أخواني، محتاجة صبر، تحتاج صبر. ما هو مشكلة إما ناخد ساعة اليوم في فقه الأموال السلطانية ومناقشة الأمر من جهة سلفية، لأنك ستخرج الشارع، بل منذ أن ظهرت وأنت تسمع الضرائب حرام، الضرائب مكوس، الضرائب حرام، الضرائب مكوس، الضرائب حرام، الضرائب مكوس، صح ولا لا؟ اليوم أنت سمعت إيه؟ سمعت يا شيخ؟ سمعت إيه؟ سمعت إن شاء الله أن الطب أنفسه، وحتى لو وقع مخالفة على من أخذ عليه، وأنا عاوزك تخرج بكلمة واحدة، الأمر في تفصيل بس. لا شك أن قد تقع مخالفة، أنا بس عايز أقول لك أخرج أن الأمر في تفصيل، أن في الشارع حاجة اسمها ولي الأمر يجمع مال غير زكاة، لأنك أنت متربي على الضرائب حرام، الضرائب مكوس، الضرائب حرام، الضرائب مكوس. طب نسمع أول سلطانية، العنوان اختلف، المسألة ليست عائدة إلى مصطلح، إنما عائدة إلى معنى. بارك الله فيكم، وهذا نأتي بالكلام أهل العلم، لأن كما قلت لكم ما في مسألة تنسب إلينا، ما عندنا أي مسألة، ناقشها بكلام الشاطبي والعلماء والأئمة، ناقشها بمقاصد الشريعة، ناقشها بأعمال الإمام ومسؤوليات الإمام. نعم.
ذكر الخطيب في تاريخ بغداد عن عبد الحميد بن عبد الله بن مسلم بن يسار قال: لما حبس ابن سيرين في السجن قال له السجان: إذا كان الليل فاذهب إلى أهلك، فإذا أصبحت فتعالى. فقال ابن سيرين: لا والله لا أعينك على خيانة السلطان.
الله أكبر.
تتم في الموسوعة الفقهية.
نعم.
جاء في الموسوعة: ما فرض على الناس من هذه النوائب إما أن يكون بحق أو بغير حق.
تمام.
فإن كان بحق
فيه يا عبد الرحمن تفصيل، كلمة تفصيل، كسبنا الوقت، ربحنا جولة عظيمة جدا من إجماع على أنه حرام إلى تفصيل، كويس، ربحنا. نعم.
قال: فإن كان بحق كالأموال التي يفرضها الإمام على الناس لتجهيز الجيش أو فداء الأسارى، إذا لم يكن في بيت المال شيء فهذا لا يجوز الامتناع عن أدائه، بل هو واجب الأداء، لأنه مصلحة عامة.
واجب، واجب الأداء، واجب يعني امتناع منه ايه؟ محرم. نعم.
قال: فهذا لا يجوز الامتناع عن أدائه، بل هو واجب الأداء، لأنه مصلحة عامة لجميع المسلمين. فقد نقل ابن عبدين عن الغنية قال أبو جعفر البلخي: ما يضربه السلطان على الرعية مصلحة لهم يصير دينا واجب الأداء وحقا مستحقا كالخراج.
الله أكبر. نعم.
وقال مشايخنا: كل ما يضربه الإمام على الناس لمصلحة لهم فالجواب هكذا، حتى أجرة الحراس لحفظ الطريق ونصب الضروب وأبواب السكك. ثم قال:
أجرة الحراس، عسكر المرور أجرته على مين؟ جندي القتال. كل هذا ليه عائد إلينا؟ أنت لو جيت واحد يحرس بيتك بكم؟ أنت كشخص فعله كم؟ 2000 في الشهر؟ 1500؟ 1000 في الشهر؟ 1000؟ ده حراسة جندي، حراسة واحد بس على البوابة، حراسة واحد. لو جيت واحد ينقل لك بس برميل مياه من الشارع إلى الدور الخامس، تعطله كم؟ وانت المياه تطلع لك بكم؟ مجانية. نعم. ها.
ثم قال فعلى هذا ما
وجرة المدرس بكم؟ وجرة الطبيب بكم؟ وجرة كلها ولا بكم؟ وسائق القطار اللي انت واخده مخصوص ده، مش انت واخده مخصوص؟ ما هو انت واخده مخصوص تركب القطار بتاعك راكب في كرسي لوحدك مخصوص. فأنا ما أبذله إن لم يعد منه شيء علي عدا على إخواني، عدا على أمتي، أمتي القوية، وأعد لهم ما استطعتم من قوة، قوة بمال أشتري به سلاحا، قوة بمال أنقذ به اقتصادا. لو ضعفت لضعف ديني، لو ضعفت اعطوني مليار، بكم تعالى بكم اعمل واحد اثنين ثلاثة أربعة خمستاشر. لكن لو أنا قوي، لو أنا قوي خلاص ما أخضع. نعم.
قال فعلى هذا ما يؤخذ في خوارزم من العامة لإصلاح مسنات الجيحون والربض ونحوه من مصالح العامة دين واجب لا يجوز الامتناع عنه، وليس بظلم، ولكن يعلم هذا الجواب للعمل به وكف اللسان عن السلطان وسعاته فيه لا للتشهير حتى.
الله أكبر. الله أكبر. وكف اللسان عن السلطان. على كل حال بيكف اللسان عن السلطان، لكن حتى ولو وقعت منه المظالم يكف اللسان عن السلطان، وإنما تبذل النصيحة للسلطان، من كان له نصيحة لذي سلطان، حتى ولو أنه ظلم كف اللسان عن السلطان من أصول الإسلام، لأن به الصيانة، به الصيانة. والصبر على جور الأئمة أصل من أصول أهل السنة والجماعة، أصل. نعم نعم. هات 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 هات.
قال الشيخ الألباني رحمه الله: ولكنه من إحسانه في هذا البحث العظيم أن تعرض لما يسمى أو يعرف عند بعض العلماء بالمصالح المرسلة، وهذه المصالح المرسلة التي تلتبس على بعض المتأخرين من الذين ذهبوا إلى القول بأن في الدين بدعة حسنة، تختلط عليه المصالح المرسلة بالبدعة الحسنة وشتان ما بينهما. فالمصلحة المرسلة تتبناها بعض العلماء ومنهم الشاطبي رحمه الله هي التي توجبها ظروف معينة أو زمنية تؤدي إلى تحقيق مصلحة شرعية، فهذه ليس علاقة بالبدعة. إلى أن قال: وفي هذا المجال يؤكد الإمام الشاطبي شرعية وضع الضرائب التي تختلف عن الضرائب التي اتخذت اليوم قوانين مضطربة في كثير إن لم نقل في كل بلد إسلامية تقليدا للكفار الذين حرموا من منهج الله المتمثل في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فكان من الضرورة بالنسبة لهؤلاء المحرومين من هدي الكتاب والسنة أن يضعوا لهم مناهج خاصة وقوانين يعالجون بها مشاكلهم. أما المسلمون فقد أغناهم الله تبارك وتعالى بما أنزل عليهم من الكتاب وبما لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك فلا يجوز للمسلمين أن يستبدلوا القوانين بالشريعة، فيحق فيهم قول الله: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ قال: وأظن أن هذا قال: وإنما الضريبة التي يجوز أن تفرضها الدولة المسلمة هي في حدود ظروف معينة تحيط بتلك الدولة مثلا، وأظن أن هذا هو المثال الذي جاء به الشاطبي. إذا هجمت بلدة من البلاد الإسلامية ولم يكن هناك في خزينة
المهم الدولة. يعني أن الشيخ فيه التفصيل، فيه التفصيل، يرى التفصيل. نعم نعم.
قال علامة العثيمين رحمه الله تعالى: ومن فوائد هذا الحديث أنه يجوز صرف الزكاة في صنف واحد من أصناف الزكاة، وأصناف الزكاة ثمانية: الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم
العاملون عليها
الفقراء والمساكين والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمون وفي سبيل الله وابن السبيل. فإذا أداها المزكي إلى صنف من هذه الأصناف أجزأ، بل إذا أداها إلى فرض من في نوع من هذه الأنواع أجزأ، مثل لو أعطى مزك زكاته كلها لفقيرا واحدا فلا حرج. فلو قدر مثلا أن شخصا عليه 100,000 ريال دينا وزكاته 100,000 ريال وقضيت وقضى وقضي دينه كله فإذا فإن ذمته تبرأ بهذا.
وقضي ويقول فلو فرض فلو قدر مثلا شخصا عليه 100,000 ريال دينه وزكاتك 100,000 ريال وقضيت دينه كله فإن ذمتك تبرأ بهذا. لو أخرجت 100,000 لشخص لأنه محتاج إلى ذلك برأت ذمتك، وليس باللازم أن تستوعب الأصناف الثمانية، ليس باللازم. نعم.
وعليه فيكون معنى قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء الآية بيان المصارف فقط، ولا يجب أن تعطي كل الأصناف الثمانية، ولا يجب أن تعطي ثلاثة من كل صنف، بل إذا أديتها لواحد من صنف واحد أجزأ ذلك كما في هذا الحديث. ويستفاد منه أن الزكاة تصرف في بلدها في بلده أي في بلد المال، وقد سبق ذكر ذلك وبيان أنه لا يجوز أن تخرج الزكاة عن البلد الذي فيه المال إلا إذا كان هناك مصلحة أو حاجة أكثر، وأما ما دام فيه مستحقون فلا يخرجها بل يؤدي الزكاة في نفس البلد. وفي الحديث أيضا دليل على تحريم الظلم، وأنه لا يجوز للساعي على الزكاة أن يأخذ أكثر من الواجب، ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم معاذا فقال له إياك وكرائم أموالهم، والكرائم جمع كريم
وكرائمة
إياك وكرائم أموالهم، والكرائم جمع كريمة وهي الحسنة المرغوبة. وفيه دليل على أن دعوة المظلوم مستجابة لقوله فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، وفيه دليل على أنه يجب على الإنسان أن
لكن صفة الاستجابة زمن الاستجابة هذا كله موكول إلى الله، لكن يعلم يقينا أن دعوة المظلوم مستجابة كما نطق بذلك النص، كما أن دعوتك عموما مستجابة ما لم يكن لك مانع. لكن متى تستجاب؟ كيف تستجاب؟ هذا عند الله سبحانه وتعالى. فيستجاب المسلم ما لم يدعو بإذن أو قطع طرفه، هذا يقينا. لكن إما أن تجاب طلبتك، وإما أن يدفع عنك من البلاء بقدره يكون هذا الأفضل لك، وإما أن تدخر لك عند الله. يعني حتى لو ما أجبت في الدنيا ولا دفع عنك في الدنيا فإنها محفوظة لك في الآخرة قطعا، الدعاء مستجاب ما لم يكن هناك مانع. نعم.
قال في دليل على أنه يجب على الإنسان أن يتقي الظلم ويخاف من دعوة المظلوم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بذلك فقال اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب.
لا سيما إذا كان الظلم يتعلق بأمور شرعية، تظلم عالما، تظلم شيخا، تظلم داعية، تظلم عفيفا فتتهم بالزنا، تظلم صادقا فتتهم بالكذب، تظلم محسنا فتتهم بالإساءة، تظلم سلفيا فتتهم بالبدعة، هذا أعظم الظلم، ظلم العلماء، ظلم الدعاة، لأن يترتب على ذلك صرف الناس عنهم فتحمل وزرك وأوزر هؤلاء، هذا أعظم ما يكون، وأعظمه ما كانت الخصومة فيه مع أصحاب رسول الله، أن يأتي الرجل وخصيم من؟ الصحابي، وأعلى أن يكون خصيم من؟ النبي، وأعظم أن يكون خصيمه من؟ الذي انتقص حقه يستوفي الله منه يوم القيامة، جردت الله عن صفاته وقد أخبر أن له الصفات. نعم نكتفي بهذا
كلام الشيخ صالح
القدر.
كلام الشيخ صالح في التقليد
طيب أجله عشان بس الوقت.